أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا في هذه الحلقة الاستثنائية مع هذا الرجل الاستثنائي العظيم، مرشح الرئاسة المحتمل، الشيخ الأستاذ حازم صلاح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا، حياك الله، ربنا يحفظك.
أهلا بك الحبيب. قبل ما نبدأ أسئلتنا، حضرتك تحب تقول أي حاجة لنا؟
والله أحب أقول أنه قناة الحكمة صارت قلعة من القلاع، ولا شك أنها صارت تبروز وتبلور معاني كنا ولا زلنا نخشى عليها من أن تنطمس وأن تنطمر، ولذلك أسأل الله أن يبارك في هذه القلعة. وأنا زي ما قلت قبل كده، أنا معتبرها الآن هي يعني القناة اللي يعني أنا أستطيع إن شاء الله أن أعتبرها القناة الأساسية التي أتعامل من خلالها مع الناس، وأشكر لكم هذا الجهد الكبير. كذلك الحقيقة ما أسمع عن هذا البرنامج أنه صار البرنامج رقم واحد في حيويته، في تناول القضايا اليومية وفي تعمقها وفي التعليق عليها وفي ذكر آفاقها وأعمقها، شيء الحقيقة يسر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لكم يا رب العالمين، ويأخذ هذا الأمر إلى الآفاق الصالحة مرضيا عنكم برحمته يا أرحم الراحمين.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب. الحقيقة أستاذنا المخرج أشرف الدباب يقول أن معاه يعني هدية من أسرة القناة لحضرتك. تفضل أستاذ أشرف.
والله لا
بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك يا ابو اسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يدوب شمس الأمل لما انت جيت، وكأنهم مستنينك من سنين، وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك انسان نبيل جواه طموح. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك انسان نبيل جواه طموح. وكفاية سمت الدين بيسطع في ملامحك، ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من اول السطر اكتبي انت اللي فات، وتعالي نبدا من جديد. يا مصر من اول السطر اكتبي انت اللي فات، وتعالي نبدا من جديد. انت اللي فات، وتعالي نبدا من جديد. بنأيدك يا ابو اسماعيل، بنأيدك يا ابو اسماعيل.
لكل مؤيدي ومحبي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الان تستطيع ان تحمل اجمل واحلى الرنات الانشادية بصوت المنشد وليد ابو زياد. مين اللي حاسس بالغلابة؟
مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين. مين اللي
حبينا فيك؟
حبينا فيك معنا الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح.
بنأيدك من غير كلام،
بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد. يا مصر من
بنأيدك وبنوعدك،
بنأيدك وبنوعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك. يا ابو اسماعيل دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك.
استمتعوا باجمل واحلى الرنات لمحبي ومؤيد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ادخل كود النغمة واستمتع بالرنة فقط وحصريا من شاشة الحكمة.
يا ابو اسماعيل دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد، نرجو ان يكون قد نال هذا العمل استحسان شيخنا الحبيب.
والله يا اخي اشكركم شكرا جزيلا، يعني دائما الحقيقة الانسان يتأثر بهذه الكلمات. يعني أنا أعلم يقينا أن المرأة بشخصه أصغر كثيرا من أن يفعل هذا، ولكن أنا أدرك أنها قضية وأنها توقيت قضية، فأسأل الله لكم يعني أن يتولى مثوبتكم، وشكر الله لكم يا رب
العالمين
ولأخونا الكريم صاحب الصوت الرائق الجميل الحقيقة، ربنا يحفظه يا رب العالمين.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. والشكر أيضا موصول لإخواننا في موقع اليوم السابع والأستاذ خالد صلاح، الذين الحقيقة تعاونوا معنا تعاون مثمر وبناء، ويعني وضعوا تنويه عن هذه الحلقة منذ يوم الجمعة الماضي وإلى اليوم، نشكرهم كثيرا. وإن شاء الله لكل قراء اليوم السابع سنطرح أسئلتهم على الشيخ حازم صلاح إسماعيل. خليني أبدأ مع حضرتك، يمكن القضية التي شغل الناس الآن هي قضية خروج أو سفر الأمريكان والأوروبيين الذين كانوا متهمين في قضية تمويل المنظمات. يمكن حضرتك كلنا نذكر أن أول ما أشيعت هذه الأخبار أن هناك قضايا على منظمات المجتمع المدني وأنها تمويل خارجي، حضرتك قلت الموضوع ده تمثيلية، فأنا أخذت كلام فضلتك على أنه تمثيلية وبدأت أحاول أفهم لماذا تقصد أنها تمثيلية، فجي في ذهني معنى تأكد بعد هذا القرار برفع الحظر من السفر ان كأنها رسالة بتقول للشعب خلوا بالكو احنا مش هنقدر نعمل حاجة الا التي ترضي امريكا، وخلوا بالكو مش هينفع تختاروا رئيس الا اللي تكون امريكا راضية عنه، فاحنا مش هنقدر نواجههم حتى في قضية كان في امكاننا ان احنا نسيطر عليها. هل هذه القراءة مني تعتبر صحيح ام مبالغ فيه؟
واولا احنا لازم نضع في اعتبارنا بعض المعاني الحقيقة اللي هي مفردة واحدة واحدة كده، بحيث انها مع بعضها ترسم الصورة. انا مش عايز اقدم تحليل او رأي بقدر ما اقدم المفردات اللي ممكن توصل الانسان انه يعرف الدنيا ماشية ازاي. دلوقتي انا عندي اولا قبل ما يصدر القاضي قراره بالغاء منع المتهمين من السفر بيومين، وزيرة الخارجية الأمريكية قالت خلاص القضية في طريقها إلى الحل في خلال ساعات. فدايما يأتي السؤال، منين عرفت يا وزيرة الخارجية الأمريكية أن الطريقة هتحل وأن القضية هتحل قبل ما القاضي أصلا يصدر قراره، قبل ما هيئة المحكمة الأقدم أو الأسبق تتنحى؟ الحاجة الثانية أن الطيارة الأمريكية تحركت إلى القاهرة ووصلت إلى مطار القاهرة ورابضت في المطار قبل ما القاضي يصدر قراره، فأول ما القاضي أصدر قراره كانت هي جاهزة تتحرك. منين عرفت أمريكا أن في موضوع هيتحل والطيارة هيبقى في حد ركاب لها قبل ما القاضي أصلا تعرض عليه الأوراق عشان يصدر قراره؟ المسألة الثالثة أنه إحنا كنا في مؤتمر صحفي قبل هذه الحادثة بيمكن أظن يعني بعشر أيام أو حاجة، كان أمام السفارة الأمريكية، وذكرت في هذا الكلام أنه هذه القضية لابد ومقدر لها أنها لازم تنتهي قبل أن يتسلم الرئيس الجديد الرئاسة وقبل ما تنتهي الفترة الانتقالية، وأنه مش هيسلموا الرئيس الجديد والقضية دي منظور. فطبعا الحقيقة ساعتها المحكمة اللي كانت بتنظر القضية فاجأت الجميع بأنها أجلتها لكذا وعشرين ابريل. كذا وعشرين ابريل معناه ان القضية مش هتخلص السنة دي، فاذا بالامر يحدث انه ضغط على رئيس المحكمة وانه يستشعر الحرج ويتنحى، وان المحكمة الجديدة هي حددت 10 مارس وليس كذا وعشرين ابريل، بحيث انه القضية تنتهي اسرع من كده. النقطة التالية وهي الحقيقة ايضا في قمة الخطورة، ان الطائرة التي سافرت بالمتهمين لم تسافر بالامريكيين بس، ده اتضح بعدها انه سافر عليها 13 واحد، وبيقولوا انهم اعلنوا انهم اكتر من كده بعدها، لكن اللي انا كنت سمعته 13 واحد من جنسيات غير امريكية. لما حط ده جنب مسألة انه تاريخ الحكم في قضية محاكمة حسني مبارك تحدد له 2/6 اللي هو قبل تسليم الرئيس الجديد ايضا السلطة، الحقيقة معناها الى جانب بقى انه المؤشرات الخاصة بانتخابات الرئاسة، ان احنا عندنا مادة دستورية بتحصن القرارات، يعني لو جات اللجنة قالت والله انا مش هقبل اوراق فلان خلاص محدش يقدر يطعن على هذا. ولذلك انا بقول هو واضح انه ليس هناك ضمانة لمسألة الانتخابات الا ثورة الشعب المصري، انه هو شعب واقف على رجليه. لكن انا في الحقيقة يهمني اوجه كلمة مهمة جدا الى الساكتين اللي قاعدين يبتلعوا. احنا يا اخي الكريم قاعدين نبتلع اهانات اهانة بعد اهانة. المجلس العسكري اصدر قوانين بليل استباقا لانعقاد مجلس الشعب وابتلعناه. الاسرائيليين قتلوا المصريين على الحدود المصرية في رمضان اللي فات وابتلعناها وما بنسمعش اخبار عن التحقيق. الجاسوس الامريكي الاسرائيلي اللي كان موجود وهربوه وفي مواجهة بعض المتهمين في قضايا جنائية زي تهريب داعرات ومتهمات بالدعارة وما الى ذلك ابتلعناه. قاعدين نبتلع نبتلع نبتلع. الحقيقة الذين يكلموننا عن انه معلش واصبروا وحاضر وكده شجعوا على ابتلاع المهانة والاهانات، وادي الصورة مستمرة بهذا الشكل. ولذلك ليس هناك الا ان يكون هناك شعب ثورته الحقيقية هي الدفاع عن لحظات تسليم السلطة، عن عدم تزوير الانتخابات، عن اشياء كثيرة. الانتخابات الرئاسية هيفضل التصويت 7 ايام في السفارات المصرية، يعني 7 ليالي بيبات فيهم الورق مع موظفي السفارات، واحنا وبعدين في الاخر يفرز ويرسل. الحقيقة ودي ممكن تبقى بالملايين. فالحقيقة انه ليس امامنا الا مسألة حراسة الشعب للقرارات اللي ممكن تصدر باستبعاد مرشح او بامتناع عن قبول اوراقه او بعدم ادراجه في الكشوف او باسقاطه بالانتخابات او بالفرز او ما الى ذلك، لان واضح ان الصورة فيها يعني.
طيب اسمح لي انا عايز اناقش مع حضرتك تفاصيل مسألة لجنة انتخابات الرئاسة، بس خليني في نقطة التمويل وقضية واشنطن والعلاقة. واشنطن النهاردة عبر مجلس العلاقات الخارجية الامريكي بيقول ان المسؤولين في مصر ادركوا ان التعقل افضل جزء في الشجاعة. تقرأ ايه في هذه الرسالة؟
هي هيلاري كلينتون لما كانت جات في الاول وقالت لهم، فردت الحكومة المصرية ان دي قضية قضائية وان فيها مسائل معروضة قدام القضاء وانه القضاء هو اللي بياخد قرار، وانه فكان رد هيلاري كلينتون عليهم الحقيقة منتهى الوضوح منتهى الصفاقة منتهى الصراحة. قالت لهم طيب الكلام ده كله شغلكم انتوا، عليكم خلصوا الكلام ده وهتهولي جاهز، يعني لا معنى لديها لمسألة القضاء ولا شيء، انتوا الكلام ده داخلي وخلصوه. فما فيش شك طبعا انه كلمة انه مصر ادركت ان الموضوع
تعقل
معناه انه اذا كان الرئيس القادم او اذا كان الحكم الحالي الاول، خلينا في الحكم الحالي، حكم شايف انه الامريكان لازم اذا ما ضغطوا يستجاب لهم، وجبنا رئيس قادم طالع من نفس البوتقة او حتى مواقفه مش واضحة تجاه هذه القضية، معناها انه سيظل الشعب لا يساوي شيئا. احنا شفنا وزي ما انا قلت برغم خلافنا الشديد جدا مذهبيا وعقائديا مع الايرانيين، انما لما امريكا نرفزت ايران، ايران راحت عملت مناورات بحرية في الخليج العربي، يعني الحقيقة وانا مش الواحد يكاد يكون لا يصدق، راحت تعمل مناورات بحرية عسكرية في الخليج العربي قدام القواعد الامريكية اللي في قطر واللي في الامارات واللي في الخليج العربي وفي وسط الملعب العربي، ومحدش عارف يدوسها على طرف. فطبعا لا شك انه اذا كان الحكم القادم حكم مش هيقدر يقول لأمريكا انه احنا لنا مقابل. طب ما احنا لنا، احنا عندنا الشيخ عمر عبد الرحمن. الشيخ عمر عبد الرحمن ده اذا كانت اوروبا لم تستحي انها تدافع عن المتهمين بالنازية وتقول انه هم مع انه اوروبا عدوة للنازيين، انما قالوا انه سجنهم لفترة طويلة جدا بهذه الصورة يعتبر شيء ضد الانسانية وطلعهم لنا. فالحقيقة احنا ما وعندنا اخرين حقيقة مسجونين، ومن ضمنهم ناس عندهم مخترعات علمية وتقدم علمي في بعض الامور خاصة برادارات الطائرات وعدم رصدها وما الى ذلك، يعني كان ممكن تستخدم. فالحقيقة انه الصورة ده منهج حكم، ولذلك احنا ما لم نكن يعني التصريح ده اللي بيتقال ان مصر عرفت ان ما فيش فايدة معناها ان المسألة بالضغط. وعايز اقول لحضرتك، وانا كنت بقول هذا الكلام في عهد حسني مبارك، كنت بقول ان الحكام العرب الموجودين حاليا كل واحد منهم عنده نقيصة، عنده حاجة مخبيها بيهدد بيها انه هنفضح الشيء الفلاني. فهو مش بيخضع بس كرئيس دولة، هو بيخضع لانه عنده شيء متصور ومعد له، اما فضيحة نسائية واما فضيحة مالية واما تسجيل واما عمالة واما خيانة واما، وهذا الكلام لرؤساء دول متعددة مش دولة واحدة. فلا شك طبعا انه اذا كان من يلي الحكم من نوع اللي عنده ايده بتوجعه ولا عنده بطحة ولا خايف من شيء، لا شك انه يسهل دائما التأثير عليه واصدار الاوامر اليه بصورة او باخرى. انما يوم ما يبقى حد الحقيقة انحيازه كامل وانتمائه وما بيحاولش يقول كلام، ده خطير جدا. كلام المزوق ده الواحد بيسمع ساعات كلام مقصود بيه انك ما تقولش حاجة، يعني ما حدش يزعل في الاخر،
كله يبقى نرضي جميع الاطراف.
بالضبط، كله يبقى حلو، يعني كذا انه لا نقبل كذا ولكن كذا كذا، ولا يمكن كذا انما برضو كذا، يعني حاجة الحقيقة الواحد ساعات وهو بيسمع هذا الكلام بيقول اي رجال هؤلاء. فلا شك ان لو المسألة هيبقى القرار بالشكل ده، الاشخاص هم اللي كلامهم يحمل الوجهين، معناها ان احنا ناويين نضيع البلد. ربنا يلطف يا رب.
ربنا يلطف. طيب اسمح لي، معانا اولى المدخلات مع صديقنا العزيز الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. السلام عليكم استاذ خالد.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور وسام؟
والسلام
عليكم شيخ حازم، وحشنا والله.
اهلا بيك، ربنا يخليك، اهلا وسهلا.
الله يخليك شيخ حازم، والله يحفظك.
واشكرك على الاستضافة الكريمة الندوة الجميلة اللي حضرتها وشفت اسرة اليوم السابع، كانت ليلة جميلة الحقيقة.
الله يخليك شيخ حازم، انا الحقيقة يعني كنا فرحانين بوجودك معانا، وفرحنا بالكلام اللي انت قلته وبالافكار الجميلة اللي سمعناها منك. والحقيقة يمكن جزء من اللي مشجعني ان انا يعني اتكلم مع حضرتك النهاردة هو البراح الفكري اللي انا شفته منك على طاولة اجتماعات فيها كافة التيارات السياسية في اليوم السابع.
فعلا.
ولو تسمح لي دكتور وسام، عايز يعني اسأل الشيخ حازم دلوقتي. الشيخ حازم، احنا قدام يعني جدول زمني معلن من اللجنة العليا للانتخابات، وقدام كمان فيما يبدو لي انا من كمراقب انه في اتجاه لصفقات معينة ما بين المرشحين وبعض، زي مثلا اللي سمعنا عنه من ان ممكن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح يبقى معاه 2 نواب من المرشحين للرئاسة، او العكس احد مرشحي الرئاسة زي حمدين يبقى معاه الدكتور عبد المنعم نائب، يعني يبقى في تكوين رئاسي
تكوين صفقات
للمرشحين يبقى يمثل فيه الاسلاميين والليبراليين ويسار، وبحيث ان ده يتقدم للناس في يعني طبخة سياسية واحدة ترضي جميع التيارات. يعني مسألة مش زي التوافقي الرئيس التوافقي اللي قالوا عليه، لكن يعني هي فكرة توافقية جديدة. انت شايف ده يمكن يأثر ازاي على الحملة بتاعتك او ترشيحك؟ ده السؤال. ده السؤال. عايز اقول رأيي بقى في الشيخ حازم ابو اسماعيل. يعني انا اول مرة اشوف حد سياسي يكون يعني جيد جدا واخلاقي جدا، لدرجة انه الاخلاق دي والصراحة دي والوضوح ده، كان هو بيتكلم من شوية، بقى غريب في عالم السياسة. الى اي مدى مصر يعني هنقدر نجيب كافة المعادلات السياسية اللي موجودة في البلد بهذه الصراحة ووضوح الداعية، إلى أي مدى وضوح الداعية يمكن أن يكون مقبولا أو يكون يعني أمر سائغ وعملي في عالم السياسة، وربنا يوفقه إن شاء الله.
تمام، شكرا ليك أستاذ خالد صلاح على هذه المشاركة. خلينا نبدأ بسؤال أخونا خالد.
أشكرك يا أستاذ خالد، شكرا جزيلا. والحقيقة يعني دي تاني مرة بأسمع منه هذا الـ الثناء أو يعني، فأشكره شكرا جزيلا. أنا فعلا أولا لما روحت نادوت اليوم السابع لقيتهم محضرين لي تحضير شديد شوية، معدين لي ترابيزة عليها واحد شيوعي واحد ناصري واحد ليبرالي واحد مش طايقنا واحد نص نص واحد جذور إسلامية واحد إخواني واحد سلفي، واكتشفت انه هو دي اللي موجودين عندهم. والحقيقة كانت ندوة عشان كده ثرية يعني. انا الحقيقة لا اجيب عن اي سؤال باي قدر من التعمية ابدا، مش لان دي قضية اخلاقية، لا بالعكس، انا جايز كسياسي اقول ان انا مش هقول الاجابة الفلانية، لكن في الحقيقة انا شايف ان احنا عندنا جزء كبير جدا محتاج له هذا الوطن في الحقيقة، والله باخلاص جزء كبير محتاج حسم للقضايا، ومحتاج ده عقد اجتماعي، عقد بلاش عقد اجتماعي، عقد سياسي بين الحاكم وبين المحكوم، ان هو يقول له انا هبقى رئيس لان العقد اللي بيني وبينك كذا. ازاي ما يبقاش واضح؟ ازاي ما يبقاش واضح؟ انا بقول لحضرتك انا احيانا بسمع بعض الناس اقول يا دي الكارثة، الرجل الذي يقول الكلام اللي يعجب الطرفين وجميل وما فيهوش وضوح، في الاخر ما فيهوش مواقف، ده عند التطبيق اديله 6 شهور بس تطبيق، هتلاقي كل الناس تفاجأ منه باجابات صادمة لانه ما كانش واضح. ده اما فيما يتصل بالاسئلة اللي تفضل بها الاستاذ خالد،
الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة،
الجدول الزمني مش صادق. الفكرة انه انت مخليني ممكن اروح من يوم السبت الجاي اقدم، لازم يكون ممكن فعلا اروح يوم السبت الجاي اقدم، انما لما يكون لغايه دلوقتي النماذج اللي 30,000 مواطن هيمضوا عليها ما ادوهالناش، ما سلموهاش للشهر العقاري، مش موجوده،
نجهزها اصلا
ما طبعتش اصلا، ويقول لك ان شاء الله يوم الخميس. طب يوم الخميس الجمعه الشهر العقاري اجازه، همضي الناس ازاي؟ فهو اذا كذاب، يعني هي عبارة عن ايام كاذبة، ما اقدرش اروح يوم السبت، في اصبحت فيه استحالة، يبقى الفترة اذا فترة فيها كاذبة. ليه ما اتطبعتش من شهرين ثلاثة اربعة؟ علشان ايه؟ ما في ليه مش محتاجة نموذج ورق وخلاص ينزل على النت، ومش من غير ما يطبع الشهر العقاري يطبعه هناك على حساب اللي هيتقدم اي حاجة مكان يعني. فالحقيقة ان الجدول الزمني، شوف انا اقولها صراحة، واضح فيه الغرض، واضح فيه ان اللجنة، وشوف بصراحة رئيس اللجنة الحالي هو الذي ادار انتخابات نقابة المحامين، واحنا نعرفه، انا كنت يعني اعلم هذا، واللي حصل فيها معروف جدا، وما ان انتهت بالصورة العجيبة اللي حصلت فيها واللي حصل فيها والتفاصيل المشهورة اللي ما حصلتش ابدا وغير مسبوقة دي، عين رئيسا للمحكمة الدستورية تاني يوم ولا تالت يوم، وبالتالي اصبح رئيس لجنة الانتخابات. فالطمأنينة نفسها إن لم يعوضها وضوح شفافية كامل مش ممكن. الحاجة الثانية إن التصويت في الخارج إيه الضمانات اللي حطينها؟ يعني 7 أيام ورق التصويت مع موظفين في السفارات إحنا ما نعرفهمش، فين الضمانات؟ اديني قول لي كده إيه الضمانات؟ مفيش. فواضح المسألة فيها.
طيب 30 يوم فتح باب الترشح مش كتير قوي؟
ما هو دي بقى نقطة، إن إحنا يعني هو بيقول لك انا عايز ادي لك وقت تجمع 30,000. على كل حال انا هتعامل مع الامر الواقع، هتعامل مع القائم ده، بس هتعامل معاه وانا حذر انه عند ادنى مخالفة لن تمر هذه المخالفات، مادام حصنوا، مش هم خلاص حصنوا القرار ضد القضاء، لكن لم يحصنوها ضد شعب يثور ضد التزوير. طول ما مفيش تزوير اهلا وسهلا، بدأ يتلمس الانتخابات بس عليهم ان يتحملوا، وهي دي هتبقى الثورة الحقيقية الحقيقة، انه اذا حصل لمس ولو من بعيد ولو بقرارات من قرارات ممنوع فلان وممنوع علان ويعملوا كذا ويشطبوا كذا، ده كده. أما فيما يتصل بالصفقات فالحقيقة أنا يا أستاذ خالد أنا بعيد تماما عن الأجواء اللي حضرتك ذكرتها، يعني أنا لا أحبها أبدا. أولا أنا أرى على الأقل لقواعدي الأخلاقية زي ما حضرتك قلت إن أنا لو أنني أرى نفسي أنني لا أترشح يجب أن لا أترشح بدون ثمن، من غير ما تقولي تدخل نائب عشان ما يترشحش، مدام شايف إن أنا ممكن أن لا أترشح أترشح ما أمتنع مجانا، مش لازم أخذ رشوة ومش لازم أخذ يعني موائمة ومش لازم أخذ صفقة، لا يمكن. علشان إيه؟ أنا داخل علشان في منهج وانا مصمم، والمنهج ده يسميه بعضهم منهج اسلامي ويسميه اخرون منهج وطني ويسموه 30 منهج ايه، انما انا داخل علشان منهج. انا والله بسمع بعض المرشحين في بعض الاحيان او السياسيين بيتكلم الاقي اما الفقراء والغلابة ضيعين واما انه هيضيع التجار ورأس المال الخاص، ورأس المال الخاص ده يجب انه هو يعوض لانه ظلم هو كمان، هو مش قادر يوضح، هو نفسه السبيكة عنده في برنامجه مش موجود. فأنا داخل علشان برنامج واضح، شايف انه لو ما دخلتش الانتخابات تبقى فيه مشكلة كبيرة، انه مش موجود فمش ممكن هدخل في هذه الصفقات، انما اسمعها من غيري ما فيش مانع يعملوا هم اللي هم عايزينه.
طب هو كان سؤال الثالث، زي اثر على حضرتك هذه الصفقات تؤثر على حملتك الشعبية لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
والله شوف انا بقول له هوت، انا مقدما متنازل عن النوعية اللي هيأثر عليها هذه الصفقات. يعني نفترض مثلا ان اسلامي وناصري عملوا مع بعض صفقة ودخلوا انتخابات رئيس ونائب، يعني انا مش فاهم يعني عايزين يطبقوا ايه بقى، مش فاهمها
حاجة توافقية كده،
ما هو يعني ايه بالظبط، يعني اللي هي ايه، ما انت مش عارف، انت مش عارف ازاي ده حصل. زي الحكومة اللي كانت قبل كده بشوية كان موجود فيها حازم الببلاوي يميني او رأس مال اقتصاد السوق، وفيها الراجل اللي موجود لغاية دلوقتي بتاع يساري. الحكومة بتشتغل في الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يميني مع يساري على ترابيزة واحدة، قول دي وزارة كانت وزارة ضرورة وزارة اضطرار اي حاجة، انما اجي النهاردة اعمل اتفاقات انه فلان وفلان وفلان وفلان، انما ده مش وحش، مش شيء سيء، هم حرين. انما الشيء السيء بقى ان يبقى في اتفاق السلطة طرف فيه، هو ده بقى دي المؤامرة بقى. ده او في مرشح يعني يجري تلميعه سلطويا، او في السلطة هي اللي بتقول لا انا هوافق على ده ومش هوافق على ده، هي دي بقى، هو ده الحقيقة، هو ده العدو، هو ده العدو.
النهاردة المشير طنطاوي يؤكد المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.
على كل حال يعني مش قادر اعلق، يعني مش قادر اعلق.
تسمح لي الشيخ سيد حسين العفاني عايز يشارك معنا.
يا الف مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ حازم؟
الله يسعدك ويحفظك، يا ألف مرحبا يا دكتور، ربنا يحفظك يا رب.
أنت تعلم كم أحبك في الله عز وجل.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، وربنا يحفظك يا رب.
مرحبا دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك يا دكتور حازم وأن يوفقك، أنت المرشح الوحيد على الساحة الذي يدعو لتطبيق شرع الله عز وجل.
يا رب
نحن نؤيدك ونسأل الله عز وجل أن يثبتك. فأنت من ضار الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحمه الله رحمة واسعة، وذاك الشبل هذا الشبل من ذاك الأسد.
آمين يا رب.
فنسأل الله يا مولانا مسألة الدعم محتاجة لوقفة كبيرة جدا وأشهر طويلة عديدة، يلف كل قرية وكل نجع وكل بيت ويلف على كل عمدة وعلى كل شيخ بلاد وعلى العائلات الكبيرة. الوقت ده محتاج، أنا بقول للإسلاميين خلاص الراجل الله عز وجل، الأمر ده محتاج شهور، الأمر ده محتاج شهور. فنسأل الله عز وجل أن يثبتك.
والله يا فضيلة مولانا
أن تفتح عيوننا بقول لك ايه، رجل حافظ لكتاب الله عز وجل، رجل حافظ كتاب الله عز وجل، عنده برنامج واسع، عنده مرجعية إسلامية خالصة نقية صافية، مش هنعمل زي المرزوقي. حركة تمثيل جامعة المرزوقي، المرزوقي بيقول على الشيخ رد غليم انه جرثومة من الجراثيم، ولا الناس مع هذه الجراثيم. اما انت تقعد هناك ولو دقيقتين بس.
اتفضل يا شيخنا.
يا فارس عصري يا عمدا، يا بسمة فجر الإيمان، يا كل العالم في عيني، وأمان العصر الحيران، ينبوء الطهر بأيامي، يا ريس ظل الظمان، يذكرك القصر بهضبتنا، تذكرك رمال الشفعان، ينبوء الطهر بأيامي، يا ريس ظل الظمان، يا صوت الماضي بأيامي. يعني يا سلفي، يا بسمة فجر الإيمان، وتجاعد حازما، يا وطني شدو وعبير الأكوان، وتجاعد حازما، يا وطني لا تنسى عبر الأزمان. الله كما قلت لك قبل ذلك، أنت عندي كنفسي. يا أنا لا تتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا إلا ما حرمه الله ورسوله. يا أنا اربنا على طريق الله عز وجل،
الله يعزك،
شرع الله عز وجل.
الله
الله
يكرمك ويعزك ويحفظك يا فضيلة مولانا.
شكرا جزيلا لك.
ويعني ذكرنا هو بالمرزوقي في تونس الحقيقة، وأنا أذكر إخواني بالكارثة التي تحدث لنائب الرئيس العراقي. نائب الرئيس العراقي ده كان من، هو مش كان يعني، هو من الإخوان وممثل الحزب الإسلامي، ممثل لهم في العراق، وهو من سنين قليلة احتاج الأمريكان لحد من أهل السنة يتفاهم معهم علشان يقدروا يعني يدخلوا هذا الميدان. تفاهموا معهم 3-4 سنين طول ما هم محتاجين لهم، وما إن انتهت النهاردة تفضل طارق الهاشمي عليه قضية، وهو نائب رئيس جمهورية وهربان في الزراعات ما يقدرش يطلع لأنه فرغوا من الاستفادة منه في التوقيت ده. فإحنا مش معقول نبقى شايفين في كل يوم شيء ولا نشعر بضرورة إن إحنا ندرك اللحظة في الحقيقة يعني. فالله يجزيه خير الدكتور سيد عفاني على هذا الفضل، لأنه ذكرنا بأنه إفلات اللحظة الحقيقة يمكن إنه يضيع من ورائها كل شيء يعني الحقيقة. فجزاه الله خيرا.
طيب الحقيقة أثرت فيها كلمة أنت عندي كنفسي،
جزاه الله لك خيرا. يا أنا لا، ده هو كمان جهده هو الحقيقة. أنا برضو خليني أكشف يعني قدام الناس، طبعا في بعض مشايخنا أمسك بالراية واستمسك عليها ويده عليها كالحديد وانطلق بها حتى أسرع مني ويسعى بها سعيا، وكأنه وجد أنها يعني فرصة الطاعة عند الله عز وجل، وبينطلق الحقيقة انطلاق يعني زيادة كثيرا عما يمكن كان الإنسان يتوقعه. فجزاه الله خيرا، هو من السابقين اللي سبقوا بكثير وجهد. يتصلني أخباره أحيانا ليس عن طريقه، عن يعني يقولوا حصل كذا وكذا، فجزاه الله خيرا، ربنا يتولى مثوبته برحمته يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
الله خيرا. معنا على الهاتف مستشار القناة الحكمة القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بضيفك الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك، ذاك ريس الأول وثبتك الله يا
امين يا رب، جزاك الله خيرا. امين،
خليك امين يا رب. امين يا رب. والله احنا بصراحه لما يعني بدايه انا احبك في الله اولا يا شيخ حازم طبعا، وطبعا برضا ربنا بالتسديد، وبنقول اللي بيتم على ارض الواقع نعلم انها يعني حرب شرسه، وللاسف هي حرب شرسه وخفيه، يعني للاسف الحرب شرسه وخفيه،
ما عادتش خفيه يا استاذ.
نعم يا فندم.
بقول ما عادتش خفيه.
لا يعني لحد ما يعني كنا احنا يعني قريبين من 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 المطبخ، غيرنا مش قريب يعني. يعني مهما يدعي المجلس العسكري بانه على مسافه واحده من جميع المرشحين، طبعا هذا امر لا يصدق. اخر هذه الحروب النهارده بدات تقدم به احد النصارى القدس شاروبين ضد قناه الرحمه وقناه الناس وادرج الحكمه بلا سمى الدليل في الاوراق، لان عارف ان الحكمه بتساند الشيخ حازم طلحه اسماعيل. فالحروب حروب كثيره للاسف الشديد. ولكن انا بس بقول لحضرتك نحن لها وانت لها، وان شاء الله رب العالمين يعني ربنا يوفقك ويعني ويسدد خطاك.
الله يجزيك خير.
طبعا احنا معك في كل الاحوال يا شيخ حازم صراحه.
على كل حال ابشر، هم يوم اغلقوا القنوات الدينيه حتى قبل يعني ثوره 25 يناير، اولا جعلها الله سببا في الثوره، جعل الله اغلاقها سببا في الثوره.
الله يبارك يا مولانا.
فابشر.
نعم والله احنا عندنا البصره يا مولانا، ونعلم جيدا بان اي حرب لابد الواحد يقاسي فيها بعض ال
أبشر. نحن في حالة مرابطة رباط، احنا مش احنا مش بنتفرج على الاحداث في التلفزيون، احنا عارفين ان احنا عندنا مواجهة وشغل كبير من اجل ضمانة ان تسير الخطوات الدستورية وجيها وفي طريقها ان شاء الله.
يا مولانا كيف تسير؟ انا بس بسأل كيف تسير وانا عندي المادة 21 في الاعلان الدستوري عكس المادة 28، وحينما يقتنع مجلس الشعب ليغير فيغير كأنه لم يغير شيئا، يغير مادتين يعني كأنه لم يغيرهم تماما، وترك 21 و28 وترك سلطة مطلقة في ايد قضاة كل يوم الزمن بيثبت بان المأخذ عليهم شديد. فالامر بصراحة يا مولانا رغم انه مخيف لكن نعلم اننا لها ان شاء الله.
نعم.
يا
رب. شكرا جزيلا لك استاذ انور رفيع مستشارنا القانوني. شيخنا الحبيب، عندنا العديد من الاسئلة لحضرتك من قراء اليوم السابع ومن مشاهدي قناة الحكمة. الجميع عايز يبدأ يتعرف على برنامج حضرتك الانتخابي بشكل واضح، يعني تكلم في البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الزراعي الصحي التعليمي إلى آخره. متى يمكن أن تبدأ أن تعلن تفاصيل هذا البرنامج أو حتى العناوين له؟
لا لا احنا أعلناه من فترة طويلة.
لا بشكل بقى يعني
موجود
في القناة وبحيث أن يعني النقاش فيه
ده متوفر. يعني هو احنا الحقيقة طرحناه في الاول عن طريق لقاءات، كل لقاء يتم شرح بعد من الابعاد فيها، الصحة، التموين، الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم، الخارجية، الداخلية، الدفاع كده يعني. وكانت وشرحت شرح كامل في كل لقاء من اللقاءات العطاء او اللي انا شايفه من رؤية في هذا المجال. بعد كده حولنا هذا الموضوع الى نص مكتوب، وبرضه نزل مفهرس على صفحة الفيسبوك اللي اخواننا الكرام عاملينها باسمي، فالكلام ده موجود ويمكن الرجوع اليه من فترة طويلة، لكن لا شك انه لو كان يعني مطلوب انه ينزل طباعة فممكن ننزله طباعة في السوق، لكنه موجود يعني من يريد ان يقرأه يجده فورا ان شاء الله.
تمام.
الحقيقة انه البرنامج يعني هو مجود جدا او مدقق في كل جانب. يعني على سبيل المثال في الناحية اللي حضرتك ذكرتها الناحية الاجتماعية، انا في حقيقة رأيي انه الفقراء ظلموا وان الاغنياء ظلموا، المستهلك ظلم والتاجر ظلم. عشان كده انا لما عملت المشروع الشهير اللي هو انه انا اخد الحاجة من المصنع بسعر المصنع المنخفض نتيجة اني اشتري كمية كبيرة جدا من مصانع وانقلها بسعر التكلفة الى المستهلك مباشرة فتوصله بنص السعر، ادركت انه التجار اللي في الوسط ده في تاجر، في واحد صاحب محل تاجر جملة وفي تاجر تجزئة وفي نقل. ولذلك قلت ساعتها ان الدولة مكلفة ان هي قبل ما تعمل هذا المشروع تقول للتجار ايه هي المجالات اللي هي هتركز عليها عشان ينتقلوا، لانه النهاردة انا لما اعمل ده في الادوية او لما اعمله في الاحذية المدارس للاطفال لازم اخلي التاجر عنده اشياء اخرى يشتغل فيها ويربح من وراها ويبقى عارف مقدما يقوم يربح نفس الربح وزيادة كمان انا بمجرد ان انا اعطيته الميدان الجديد. فالمسألة سهلة جدا والحكومة تبقى مسؤولة عنها. فالحمد لله. كذلك في مسألة الصحة, صح, انا لما قلت مثلا ان انا اجيب الجماعة الاجانب يعملوا هنا يعني او تبقى في مدينة طبية عالمية اولا ويأتي بها فيها كبار الجراحين وكبار و كنت اراعي العلاج الاستثماري, ولكن اعلم وذكرت ده انه مردوده على علاج الفقراء اللي في الوحدة الصحية بيروح مش لاقي دواء, ازاي ده هيؤثر هنا. هي الحقيقة الصورة يعني تعتبر متكاملة, واسأل الله ان اخواننا يطلعوا عليها باذن الله.
تمام. انا هقول لحضرتك مجموعة من الرسائل مش اسئلة. عمرو احمد بيشكر سيادة الرئيس, بيقول لك حضرتك علمتني معنى الحياة الكريمة, اسأل الله ان يمتع المصريين بها في ظل حكمك باذن الله عز وجل. واكثر الرسائل كلها تقول نحن نختار الشيخ حازم ليس لشخصه فقط, ولكن لتطبيق شرع الله الذي اتحرمنا منه منذ زمن من الظلم والقهر والاستعباد. والأسئلة على موقع اليوم السابع بتقول لحضرتك كيف سيكون تطبيقك للشريعة التي أعلنتها منهج حياة في برنامجك الانتخابي, هل سيكون دفعة واحدة أم بتدرج أم بتعليم. وهنا أيضا المشاركة على الرسائل بيقولك في شباب من سن 17 سنة وبنات مش محجبات وبرضو بيأيدوا الشيخ حازم صلاح أبوسمعيل.
أولا الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى فكر بشري عشان يخليها هادية ولا يخليها سهلة ولا يخليها ممكنة التطبيق ولا يخليها مثلا مناسبة لطاقة الناس. لا, الشريعة الإسلامية منها فيها مركب فيها ما يجعلها هكذا. مش محتاجة المفكر الكبير اللي يحط فكر, مش محتاجة المنظر العظيم, مش محتاجة المعدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي, ما إيه إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالشريعة الإسلامية تتم حسب طاقة الناس على التطبيق, اللي هي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. الله, يبقى الشريعة نفسها بتطرح فكرة إنه أنا إذا الناس هتهيج, إذا تحصل مشكلة في المجتمع, إذا الناس مش معتادة, إذا المسألة على. ولذلك الإسلام دخل مصر, دخل الشام, دخل العراق, دخل أي بلد كانت غالبية البلد مش من المسلمين, لسه ما دخلوش في الإسلام, ومع ذلك لم يحدث تهييج ولا ضغط على الناس في أي بلد, وإنما حسب طاقة التقبل. عشان كده إحنا بنقول إنه أي قضية من القضايا الموجودة في المجتمع, الجيل الحالي مثلا كان عايش على انحراف معين, والاباء كذلك والاجداد كذلك 60-70 سنة, ما اقدرش تنتخبني يوم الاثنين اروح يوم الثلاث ملاغي ده كله, وانما لابد ان يكون هذا وفقا للشريعة. يعني ايه وفقا للشريعة؟ في حاجات يمكن تطبيقها فورا, زي قفل الملاهي الليلية دي, ايه الكباريهات, ايه الخمور, محلات بيع الخمور في الشوارع, نوادي القمار, دي مسائل لا داخلة في حد الاستطاعة, لن يترتب عليها تهييج ولا مفسدة ولا 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 ولا, فهذه مسألة لا يستطيع الإنسان أن هو يتجنبها أو أن هو يقصيها. إنما لو فرضنا أن في شيء محتاج تهيئة اجتماعية, فشرع الله عز وجل هكذا, أنه كنت أنه لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية كنت عملت الصح. طب مش هتعملوا ليه؟ لانهم محتاجين وقت اجهزهم وهيئهم لهذا. فالتهيئة في الحقيقة شيء في الشريعة نفسها, لكن بصفة عامة لا يمكن ان يكون هذا, لا يمكن ان يكون هناك اهدار للشريعة. اما مسألة الشباب اللي قد يكون لا يصلي, قد يكون متبرجة وبيأيدوني, فدي لها طرائف كثيرة الحقيقة, لانه فعلا فيها يعني انا حتى في من اول الوقائع وقع كانت لطيفة جدا, شاب لطيف على ناصية من النواصي لقاني نازل من مكانه متوجه للسيارة بنركبها, فقال لي يعني بس لو سمحت ولو كنت ناويين تمنعوا البنجو والمخدرات على مهلكوا علينا بلاش مرة واحدة, لان احنا. فالحقيقة تأثرت جدا بهذا الشاب. حتى هذا الشخص له حق, له حق ان احنا نراعي أنه كان في ظل نظام يرخي الحبال للمعاصي. لما تيجي النهاردة لازم تستصحبه. عشان كده شوف يا أستاذ أسام، إذا كنت منطقيا وكنت معقولا وكنت رحيما وكنت فاهما للناس وفاهما للمجتمع، وفي نفس الوقت مصر على كرامة الناس ومصر على يعني أن تكون معهم يدا بيد، فعلا هذه الأمور تصل إلى الناس وإلى مشاعره. وهضرب لك مثل بالشرطة. الشرطة اللي الناس بيكرهوها وعملوا ثورة 25 يناير في يوم عيدها علشان ردا على مظالم الشرطة، هم نفس الناس اللي كانوا بيحبوا الشرطة دي ولا يزال بتاع عسكري الدرك وعسكري الدورية والغفير اللي في البلد واللي واقف يحرس بنك واللي واقف. انا اعرف ناس امهات من بيوت السلفيين وبيوت الاخوان وبيوت الاسلاميين كانوا بينزلوا حاجة سخنة للعساكر بالليل يشربوها ويكلوها في البرد اللي واقف يحرس تحت، لانه يشعر انه دول فعلا بيقوموا بعمل حقيقي في رعاية الامن. لو ان الناس شعرت انه هذه حراسة حقيقية للامن الناس هتقف مع الشرطة، انما شعورهم بانه الشرطة في قسم منها حراسة للحاكم ضد الشعب، حراسة للظلم، حراسة للتزوير، حراسة للطغيان، هو اللي مخلي الناس ضده. فان شاء الله يعني انا عشان كده ما اشعره الان ان احنا بنجد شعبية كبيرة في الشباب الصغير وفي الملتزمين وغير الملتزمين وفي المسلمين وغير المسلمين، وفي يعني الحقيقة ذلك فضل الله.
ومعنا تقرير حتى مش فيه بس شباب، ده فيه كمان اطفال عايزين يقولوا لحضرتك حاجة. نشاهد هذا التقرير استاذ اشرف.
نؤيد من قريتنا الفاضلة قرية العلم والعلماء وقرية القرآن الكريم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ونتمنى من الله أن يصبح رئيسا للجمهورية، ويجعل الله من اسمه حازما حازما يقول الحق ويحمي كرامتنا من كل معتدي.
نبايع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا لجمهورية مصر العربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ونسأل الأخوة جميعا ونسأل مجلس الشعب ونسأل نوابه أن يساهموا في هذا الأمر، وهي إقامة دولة إسلامية تظلها الشريعة الإسلامية.
فإن احنا كما سمعنا وكما باسم الشواي نؤيد حاكما شرعيا إسلاميا هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فإننا على الضرب سائرون ومن ورائه مستمرون،
وأنا أحتسب أن هذا الرجل على خير ويحمل الخير لمصر، وأنه سيقود الأمة إلى بر الإيمان، وأنه سيجاهد الكفار والمنافقين، وأنه سيعمل على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سينصر دين الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل أن يوفق الجميع إلى اختياره، ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله.
نؤيد الشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه لا إلى ما نحب نحن ونرضاه.
أنا اسمي محمد بعيد الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وأسأل الله يكون عادلا.
أنا اسمي محمد بعيد الشيخ حازم أبو إسماعيل، وأما تمسك رئيس جمهورية بالله عليك أما خلص ألاقي شغلانة وسكن.
اللهم ولي علينا حاكما حازما، ويكون صالحا، ويكون على ملة أبينا إسماعيل ابن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إخوان وسلفيين بنؤيد أبو إسماعيل، إخوان وسلفيين بنؤيد أبو إسماعيل.
شيخ حازم كيف ترى هذا التقرير؟
جزاهم الله خيرا. والله أرى العاطفة والمودة يعني أكثر إثمارا في قلبي حتى من المصلحة الانتخابية، فجزاهم الله خير الجزاء يا رب العالمين. وعلى كل حال يعني كل بس ما أريد أن أقوله لإخواني إن إحنا الحقيقة مطلوب مننا أن نعمل يدا بيد، يعني نعمل مع بعض، لأنه في الحقيقة إحنا محتاجين نوصل إلى كل الناس، وبالتالي محتاجين إن هم اللي يعملوا جولات إلى الناس العادية جدا في بيوتهم وفي المقاهي وعلى النواصي وفي الشوارع وفي الطرقات، لأنه لازم نصل لهم. وعايزهم يكونوا عارفين حاجة مهمة جدا، وهي إن في هيئات نظامية ضخمة في البلد حكومية وغير حكومية ومنهم جهات أمنية بتعمل عمل غير عادي لصالح أطراف. فالحقيقة ما لم يكن العمل قوي جدا يصل إلى كل الناس، في الحقيقة أن احنا هنبقى يعني بنخاطب أنفسنا بس. فأنا شاكر لإخواننا الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم رزقا حسنا. أما الشاب اللطيف الجميل اللي بيقول لي عايز لما يخلص يلاقي شغلانة ويلاقي سكن، فأولا لا بد أن تعلم أن احنا جميعا رمين حملنا على رب العالمين وهو الرزاق، والله لا يخلف وعده أبدا، وإحنا لا يعني لا يخطر ببالنا أن نخالف وعد ربنا عز وجل، فبالتالي إن شاء الله لن يخلفنا الله وعده. ولكن أبشر المسألة يعني أحيانا أشعر أنها سهلة يا دكتور حسين، يعني عشان حضرتك تبقى عارف أحيانا فعلا تجدها سهلة. يعني السودان هي اللي بتعرض على مصر تقول لهم اعملوا معروف تعالوا ازرعوا، ووزير الزراعة من شهرين طلع قرار بالفعل بكده بأنه تشكيل هيئة ووكيل وزارة وغيره معاه إدارة علشان زراعة السودان. أما الناس بدأت ما تاخدش بالها ونسيت الواقعة دي. وزير الزراعة الجديد الأهرام نشر أنه ألغى القرار وألغى خطوات زراعة السودان بعد شهرين اتنين بس، ولسه في أثناء الثورة. فإذا كان في صدق أن احنا نزرع السودان وصدق نزرع سيناء اللي هي ممكن تعمل اكتفاء ذاتي لمصر من محصولين ثلاثة منهم العدس والفول، ونزرع الصحراء الغربية ونجيب المصانع زي مصانع الموبايلات ومصانع السيارات وغيرها تنتج هنا، مفيش شك انه هذا الكلام هيحتاج تشغيل غير عادي للبشر، احنا تشغيل وارتقاء للامام. فان شاء الله تزول البطالة، اعتقد ده شيء يعني يسير، مش يسير يعني مش انا مش بهون الموضوع ان احنا مش هنلاقي صعوبات، هنلاقي صعوبات ضخمة، بس طريقنا واضح خطواته محددة يؤتي نتيجة وثمرة وشيء طيب جدا إن شاء الله.
طيب اسمح لي، معنا على الهاتف معلمنا وصديقنا الكبير أخونا الأكبر دكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور محمد.
يا ألف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا ومرحبا
بكم.
الله يحفظك يا ألف مرحبا، وأنا شاكر لحضرتك الليلة الكريمة التي مكفتها في البرد الشديد، وأنا كنت مستحي من حضرتك الحقيقة على جلالك وقدرك وعمرك، ويعني بقيت في التلج الحقيقة لا أستطيع أبدا أن أنا أنسى هذا، جزاك الله عني خير.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل. السلام عليكم بل السلام عليكم وعلى المشاهدين جميعا ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
وعزيك يا شيخنا الجليل في مصابك الجليل والأجل، وعزيك وأعزينا في وفاة الشيخ رفاع سرور الذي أغبطه على كل شيء حتى على موته. شبهته في أشياء وكنت دونه في معظم الأشياء، شبهته في عمره وفي حبه للشهداء أحسبهم كذلك سيد قطب وأسامة بن لادن وأحمد ياسين رضي الله عنهم، ثم شبهته في حبه ومبايعته لك أنت يا شيخنا الجليل. بل لقد سبقني كثيرا حين ناشد الأمة أن تبايعك على الموت لا على مجرد الرئاسة، وها أنا ذا أتبعه لأبايعك على الموت في سبيل الله. كان الشيخ رفاع سرور هو المصاب الجليل، لكن بقي المصاب الأجل الذي أحاول أن أعزيك الآن فيه. أعزيك يا شيخنا الجليل في كرامتنا وعزتنا وكبريائنا ووطنيتنا ونخوتنا وثقة منحناها لمن لا يستحق. وعزيك فقد اغتالها ولي أمر سلم مجرم التمويل للأعداء. وعزيك ولو عزاني أحد ما قبلت عزاءه. وعزيك وأعزي نفسي فيما يفعله بنا أعضاء هذا المجلس العسكري الذي يروضنا كما روض الرجل الأبيض العبيد كي يستغلهم ويستغلهم ويحكمهم إلى أبد الآبدين. هذا المجلس ككل طاغوت عتل جبار إن وجه بالضعف، وثور خوار إن وجه بالقوة، لا يستطيع مواجهته سوى القوي الأمين أنت يا شيخنا. وعزيك أيضا يا شيخنا في ظلم ذوي القربى لنا، لقد عجزوا عن مواجهتك بالصدق والآن يلجؤون إلى مواجهتك بالكذب بالباطل والافتراء، ووالله يا شيخنا لو اتهموك بما هو فيك حقا وصدقا لناشدتك الرجوع إلى الحق وإلا انضمنت إليهم، ولو اتهموك بما ليس فيك لكنهم يحسبونه كذلك لالتمست لهم المعاذير ولدعوت لهم بالمغفرة والهداية. لكن الذي ينقض ظهري أنهم يكذبون ويعلمون أنهم كاذبون ويعلمون أننا نعلم أنهم يكذبون فلا يأبهون. أعلم أننا سوف نرى في الأسابيع القادمة كل ما تجود به قريحة المخابرات في مصر وأمريكا وإسرائيل وأوروبا. سوف نرى كل أعاجيب الشيطان وحيله وكل أحاديث الإفك ضده. لا يؤذينا ذلك من أعدائنا لكنه يؤذينا من إخوتنا. بعضهم يا شيخنا الجليل اتهمني والله يعلم إنه لكاذب بكلمة يكفر من يقولها، حيث زعموا أنني قلت أنه لو وجد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بيننا لما وسعه إلا أن ينتخبك. قالوها يا شيخنا والله على الفضائيات، قالوا ذلك وهو إثم وحديث إفك وبهتان عظيم نبرأ إلى الله منه. يقولون ذلك كي يسيئوا إليك، وهم يعلمون أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا لهرعت أنت لتكون أول خدمه ولكنت في إثرك. هؤلاء بالذات يا شيخي لن أسامحهم حتى يحكم الله بيننا يوم القيامة، وأختصمهم أمام الله في حضور سيدي وحبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلافهم قالوا أن الذكر الحكيم أساطير الأولين، وأن سيد البشر وخاتم الرسل ساحر مجنون. سوف يدعون عليك يا شيخنا الجليل ما لم تقل ليهاجموك على قول لم تقله وفعل لم تفعله، وهذا هو ما أحذر الناس منه. سوف يتهمونك على سبيل المثال بالتهور وقد فعلوا، ويتهمونك بأنك وراء أحداث محمد محمود، بل كانوا هم الذين أشعلوا الفتنة وكنت أنت من أطفأها. ولولا موقفك العبقري الملهم لما ترك المجلس الأعلى الحكم لمدة قرن قادم. يتهمونك بالباطل كاذبين، ولا يذكر أبدا ولا يذكرون أبدا صفاتك الفذة أيها القوي الأمين، ومنها أنك وقفت على المنبر تخطب في المصلين وأنت بعد في الإعدادية، وأنك وقفت تتظاهر ضد نيكسون وأنت في المدرسة الثانوية عندما جاء منهيا عهد الاغتصاب السوفيتي ليدشن ويبدأ عهد الاغتصاب الأمريكي. سوف يتهمونك بالباطل لأنهم استمرأوا الباطل، ولله در العقاد في عبقرياته حين شرح هذا الأمر فقال أنك لكي تفهم شخصا ما لابد أن يكون لك ولو جزء صغير من صفاته، فلكي تفهم شجاعا لابد أن تتمتع ولو بقسط ضئيل جدا من الشجاعة، وإلا فهمت كل شجاعة على أنها تهور. ولكي تفهم كريما فلا بد أن يكون لديك حد أدنى من الكرم، وإلا فهمت كل كرم على أنه إتلاف وسفه، وكذلك في الشرف، وكذلك في الاستشهاد، وكذلك في التضحية والإيثار، وكذلك في الوطنية. كل هذه الأشياء لا يمكن أن يفهمها الآخرون إلا إذا تمتعوا ولو بمسحة ضئيلة منها. يقول بعضهم يا شيخنا الجليل أنك من الناحية الإسلامية الرئيس الأنسب، لكنك سياسيا لست الأنسب. وأقول لهم أن مرجعياتنا في الناحية السياسية وفي الناحية الدينية كتاب الله وسنة رسوله، فما هي مرجعياتهم هم في الرئيس المناسب؟ نحن مرجعياتنا القرآن، فما هي مرجعياتهم؟ الموساد والCIA والشيطان؟ ثمة مطلب أخير يا شيخنا، لقد شرحت لنا فأفضت وبينت إلا في أمر واحد وهو عملاء الداخل قفازات الأعداء. يا هؤلاء نريد أن نسمع منك، نحن نعلم أن مليارات الجنيهات التي تتراوح ما بين 3 و12 نعلم أنها قد دفعت، لكننا لا نعلم لمن دفعت وماذا فعلوا مقابل هذا. أطلت يا شيخنا الجليل، فعذرا لك وعذرا للمشاهدين المتلهفين إلى سماع حديثك. أهنئك يا شيخنا، وأهنئ الدكتور وسام، وأهنئ قناة الحكمة بعدم انقطاع الكهرباء، ولكني أذكركم أن غزة بلا غذاء ولا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا سكن، وأن الناس هناك يعيشون في هذا الزمهرير، درجة الحرارة اليوم هناك 3 مئوية، يعيشون في خيام ممزقة وليس في غرف مكيفة. الحكومة العسكرية في إسرائيل والمجلس العسكري في مصر يحاصرونهم. أخيرا يا شيخنا الجليل، أبايعك على الموت في سبيل الله، في سبيل نشر دين الله ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبايعك يا أفضل المرشحين، وأذكركم يا ناس أن من ولى أمر المسلمين فاجرا فهو فاجر مثله. وأخشى أيها القوي الأمين أن من يزور عن اختيارك وانتخابك سيقف يوم القيامة أمام الله موقفا عسيرا. أبايعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور محمد، لك تعقيب على هذه الكلمة؟
الحقيقة يعني كلمة ثرية جدا ومليئة بموضوعات، ودائما عمق الدكتور محمد الحقيقة لافت للنظر. أولا إخواني، فيما يتصل بأنه الرئيس الأنسب للمرحلة القادمة، إذا كنتم تتصورون أن الرئيس الأنسب هو من يرضى عنه عدوه، فدي مسألة لن تأتي أبدا. ده معناها أنه لا يمكن أن تصير البلد حرة أبدا، لأنه أعداء البلد من الخارج لا يمكن. مثلا لو سبنا المرة دي أو سبنا شوية هنوصل للحظة متصورة أن هم أصبحوا راضين أن البلد تبقى في قيادة أو في رئاسة أو في حكومة أشخاص منتمين للبلد انتماء خالص. دي لحظة مش هتيجي، مش متصورة، يعني مش ممكن عدو يرضى عني. فأنا ما أقدرش أخذ بلدي إلا عن طريق أني أفرض أخذ البلد لأهلها. وبالتالي إحنا الآن كنا في ضعف، وصلنا إلى قمة القوة، بعد كده هنرجع لضعف أكتر تاني. يعني مش 4 سنين هنبقى أقوى، لا، اللحظة اللي الشعب واقف فيها على رجليه مصمم على ألا يترك قراره ولا مصيره في يد عدوه، هي دي قمة لحظات القوة. اللي هيحصل بعد شوية، الناس مش ما بتفضلش في ثورة إلى أبد الدهر، اللي بيفضل إنه مفردات الحياة ويومياتها هتدخل على الناس فيرجعوا مرة تانية يهدوا، ساعتها نبقى نرجع تاني إلى موقف أضعف. عشان كده لو كان التصور أن الرئيس الأنسب دلوقتي هو من ترتضيه أمريكا وترتضيه إسرائيل وترتضيه كذا، ما كانش حد غلب، صدقني ما كانش حد غلب. أمريكا كان ما عندهاش مانع في 25 يناير تشيل حسني مبارك وتجيب فلان الفلاني، كان دواء عادي، يعني عايزين فلان طب خلاص، ازاي احنا اللي نجيبه بقى بانتخابات؟ وكذلك بعض الناس الكويسين اصلا ما فيش مانع عند الامريكان ان هو مدام لا يتخذ موقفا واضحا وانما كلام في كلام انه يأتي. فبالتالي الرئيس الانسب مش هو الرئيس زي ما الناس متصورة، كما المح استاذنا الفاضل الدكتور عباس انه الرئيس القادم يبقى هو الرئيس اللي مرضي عنه من الخصوم، ده شيء مش موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يولي من ترضى عنه الروم، ولا من ترضى عنه الفرس، ولا من يرضى عنه قريش، وانما من يناسب الحركة نفسها الاسلامية. كذلك في كل الامور المسألة بهذا الشكل. انما لو افترضنا، لو شفنا نفسنا دايما في مرآة عدونا، ما فيش سبيل. دي نقطة. النقطة التانية عنصر التصادمية. يا سيدي الفاضل، سبحان الله، احنا لم نتصادم ابدا. احنا عندنا من فبراير لنوفمبر 9 شهور ما كانش فيهم اي مشاكل، فيهم تحليلات، فيهم كلام، فيهم، انما ما فيش تصادم. وبعدين ثرنا 4 ايام من يوم 19 ليوم 23 نوفمبر، وبعدين رجعت الامور تاني هدأت. الاربع ايام دول كانوا علشان ايه؟ علشان بيتقال ان الحكم العسكري للبلد هيمتد لمنتصف 2013، وكما تفضل الدكتور محمد عباس ما كانش ولا قرن من الزمان بقى قابلني. فاذا بنا نفاجأ بانه هذه الفكرة يبتلعوها الناس جميعا، وهم رافضين، الناس رافضين الكلام ده، رافضين يفضل البلد مع الحكم العسكري غصب عن الناس، لكن مشيت. اما تيجي هنا تقوم لمدة 4 أيام بأنه لن نترك هذا الكلام، ويعود الأمر مرة أخرى ويحدد مع تسليم السلطة فتعود مرة أخرى. أين التصادمية؟ والذين لا يتصادمون، الذين لم يتصادموا ولا يتصادمون، عليه أن يقول طب ما كانت خطتك إيه في أن البلد هتبقى 2.5 سنين من ثورة 25 يناير مع العسكر وقد تمتد أكثر من كده؟ إيه اللي أنت كنت مقترحه كبديل؟ فإذا وجدت أن المقترح البديل زيرو، صفر، ما فيش حاجة، يبقى ما تقدرش تكلمني عن أنه فما فيش. إحنا بالعكس، وإحنا لغاية دلوقتي إحنا بنحاول أن إحنا نقول إحنا عايزين نرجع البلد دي كلها إلى المحضن الواحد، إلى الجمع الواحد الذي ليس فيه تفريق أو شيء من هذا القبيل. والحقيقة قضايا طرحها كتير دكتور،
ما شاء الله ربنا يكرمك. الحقيقة النهاردة محبوك كثر، ومنهم ومن أبرزهم فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال الذي كلفني بإنشاء صفحة لرابطة علماء الأمة المؤيدين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا، وقد تم إنشاؤها على موقع الفيسبوك يوم الجمعة الماضية، والحقيقة يعني بلغت أعداد كبيرة في ساعات قليلة، وهو الآن معنا على الهاتف.
ما شاء الله.
السلام عليكم شيخنا الحبيب شيخ حسن.
أبطال الحقيقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
أنا مش عايز أقول أن مصر بضيفك العزيز، وإلا فالأصل أن مصر جميعا ضيوف عليه، فمرحبا بالسيد حازم رئيس الجمهورية.
يا مرحبا بحضرتك يا فضيلة مولانا، والحقيقة أنه حضرتك عبقري من العباقرة. يعني أنا الموقف الأخير لحضرتك ده يعني الحقيقة آخر مرة كنا سويا دي عبقرية، ده أنا لازم كل ما أتذكره أضحك. يعني ربنا يجزيك خير.
الله يجزيك يا شيخ الله خيرا. أنا يعني الحقيقة ما عنديش مزيد، أنا في الشارع ولم أسمع الحلقة من أولها، ولا أعرف يعني من الذين داخلوك، غير أني سمعت الكلمات الأخيرة من حضرتك وذكرت اسم الدكتور محمد عباس الذي نحبه في الله حبا جما، وأنا أعلم أن كلمتي تحصيل حاصل ولا مزيد عندي على الخير الذي
ربنا يحفظك شيخ حسن. طيب حدثنا عن الرابطة يا شيخ حسن لو سمحت.
في الحقيقة الرابطة ما هي إلا لم لما تبعثر من أقوال هنا وهناك وتحديد مواقف لأهل العلم، والحمد لله هم كثر بالمئات إن لم يكونوا أكثر من ذلك. وفي محادثات هاتفية ثنائية بين وبين منهم، فكلهم يؤيد الشيخ حازم ويحب الشيخ حازم. فأنا في الحقيقة كنت أطرح على الكثير منهم أن التأييد يساوي الإعلان عن ذلك. لا يكفي أني أقول أنا أحب الشيخ حازم وأنا أعيد الشيخ حازم، لابد من الإعلان، لأننا في مرحلة لابد أن يكون لكل واحد فينا موقف إيجابي، وإلا فالتأييد بغير إعلان الحقيقة أنا بعتبره موقف سلبي جداً. وأنا أحس جميع العلماء والدعاة والمشايخ وأعلام الأمة عموما في كل فن من الفنون أن يعلنوا عن موقفهم. والحقيقة أنا ليس عندي موقف إلا موقف واحد، وهو تأييد الشيخ حازم صلاح إسماعيل منذ أول لحظة.
صحيح.
وكان عندي استعداد قبل ذلك لو ظهر من هو أفضل منه وأخير بالشكل الأمة فيها خير عظيم جدا.
نعم.
أن ننصرف عن الشيخ حازم ونؤيد من هو أفضل منه، بل الشيخ حازم قد وعدني في بيتي أمام شهود كثر أنه لو ظهر من هو خير منه بتقوى سينسحب لمصلحته ويتحمل هو الدعاية له.
نعم.
فالحقيقة كان هذا موقفا عظيما، لكن أظن أن هذا الموقف الآن لا قيمة له، لأن الوقت لا يسمح بظهور حتى من هو الشيخ حازم.
نعم. طيب.
الوقت لا يسمح الآن، وبالتالي يعني أنا أتصور أن أي إنسان ولو كان يعني أفضل من الشيخ حازم، أنا أتصور أن هذا بعثر للجهود وضيع للوقت، وينبغي أن يتم الأمر له. وأنا أسأل الله تعالى أن يؤلف عليه قلوب العلماء والمسلمين جميعا.
نعم شيخ حسن، اليوم على صفحة الرابطة هناك كلمة أو يعني تصريح لحضرتك أن الشيخ محمد حسين يعقوب أعلن انضمامه لهذه الرابطة.
نعم، الشيخ محمد حسين يعقوب أنا هاتفته، بيني وبينه صلة وحب وود قديم، وقلت له ما تقول في الشيخ حازم؟ قال أنا أحبه في الله وأدعمه بكل ما أملك. قلت هل أضع ذلك على الرابطة؟ قال أنا من أوائل المؤيدين وضع اسمي في أول القائمة.
نعم طيب،
إذا كان يسمعني فهو إن شاء الله يقر هذا الكلام وأنه دار بيني وبينه.
لا وأنا يعني أولا يا فضيلة مولانا جزاك الله خيرا، أنا أقول لكل الناس أولا أنه فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال هو الشيخ الذي لم يسبقه أحد يعني طيب. الحقيقة يعني ده أولا، ده رقم واحد لابد أن يكون هذا،
وكان تصريحه على الحكمة.
نعم ما شاء الله، والحكمة لم تسبق يا سيدي، ربنا يكرمك. الشيء الثاني أنه أنا أتاني بالأمس يا فضيلة مولانا في لقائنا الأسبوعي في أسد بن الفرات وفد من العلماء والمشايخ، وأبلغوني أنهم قرروا أيضا أن يوم الخميس القادم هناك اجتماع للمشايخ وللدعاة على مستوى جمهورية مصر بالكامل، وأنه سيكون هنا في القاهرة، ولاتخاذ نفس هذا الموقف اللي فضلتك تفضلت به، وأنه ده عن طريق فضلتك أيضا إن شاء الله أنه هيكون اجتماع واتفقوا عليه، وأتوا إلي بالأسماء من عدة محافظات منها الدقهلية والإسكندرية وطنطا وما إلى ذلك الغربية يعني، ومن بعض بلاد الصعيد. فيعني هذا خبر برضو أحب أني أقول لحضرتك. أما شيخنا الله يكرمه فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فيعني ربما الإعلان هو الجديد، ولكن هو من يعني من الحقيقة من أصحاء يعني لم يتوقف أبدا أنني تلقيت منه الإناس والدعم منذ القديم، إنما قد يكون، فأنا أصدق على ما تفضلت به وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا شيخ حازم. هي من أسئلة اليوم السابع، أخت اسمها أم منصور بتقول لحضرتك، ده حاجة شخصية كده شوية، تعرفت على والدت حضرتك رحمه الله في حج عام 2005 قبل أن أسمع عن سيادتك، وأحببتها جدا، ويا ليتني سألتها كيف ربتكم هذه الأم الفاضلة لأربي أولادي، يريد تكلمنا عن تربية أمكم لكم.
جزاه الله خيرا. يعني أولا أنا الحقيقة طيب الأول أنا برضو في كلمة قالها فضيلة الدكتور محمد عباس أحب أذكرها، اللي نشر في الجرايد النهاردة اللي هو ألمح إليه، دي مجموعة الثلاث صحفيين اللي يعني اتنين منهم نشر اسمائهم، واحد ما نشرش، دول الصحفيين مجموعه الصحفيين بتوع مباحث امن الدوله اللي في الجريده دي، فما تزعلش منهم، دول معروفين، دي مجموعه معروفه يعني ولها سوابق، ان هم اللي كانوا بياخدوا، واضح انه عاد دبيب جهات الامن الى الصحف الحكوميه والقوميه مره تانية بشده، لان دي اسماء كانت وقفت ثم عادت لتطل برؤوسها ومعها اسماء تانية، وبعضهم مرتكب جرائم قبل كده يعني، مش بعض الاسماء الاخرى دي مرتكب جرائم، فما تقلقش حضرتك، لانه دول دي مجموعة بتوجه هياها دي كده، وله علاقاتهم وخلفياتهم معروفة، ولهم سوابق كثيرة موجودة في ملف يعني، فما تقلقش قوي. وزي ما حضرتك قلت وتفضلت انه احنا هنعاني في الوقت القادم من مشاكل كتيرة من هذا النوع، انما على كل حال يعني مجموعة معروفة، وانا عارف حتى كان اسماء الضابط اللي بيشغلهم زي ما يقولوا معروف حتى في المؤسسة الحكومية اللي هم بيشتغلوا فيها. الجانب الثاني بقى، الوالدة عليها رحمة الله ورضوان، وهي توفيت العام الماضي فقط عليها رحمة الله، هي في الحقيقة يعني من بيت علم، وأبوها كان من علماء الحديث الشريف، وهي كانت مربية فعلا يعني الحقيقة موجهة ومربية، وسواء في الناحية العلمية أو في الناحية المنطقية أو في الناحية الاجتماعية أو بالصحبة، وكانت لا تكف أبدا عن الوقوف عند كل مكرمة أخلاقية، يعني لا ترضى استثناء على مكارم الأخلاق أبدا، تقف وتمنع وتأمر دائما. فكان لا يمكن تجاوز خط مكارم الأخلاق ده أيا ما كان، وإذا كانت فيه مكرمتين فما نقدرش نختار الأقل، نختار الأعلى، وإلا تبقى يوم مش فايد زي ما يقولوا. فعليها رحمة الله ورضوانه، وكانت حلوة المعشر، وكانت صاحبة خصال كريمة، وكان في صحبة الحقيقة طيبة يعني. ووالدي عليه رحمة الله كان شيئا كبيرا في هذا المجال جدا، لأنه في باب الصحبة الحلوة يعني احنا كأسرة في البيت الحقيقة كان الجانب ده جانب الوحدة النفسية والعاطفية والفكرية وممارسة القضية العامة، وكل كنا مع بعض ونتدارسها جميعا. ومن أجمل الليالي كانت سهرات اللي نسهرها الوالد والدة وأنا وأختي الصغيرة، يعني الحقيقة كانت أيام كريمة جدا، وكنا جميعا كده بهذه الصورة، فرحمها الله رحمة واسعة.
هذه كانت مجموعة من الأسئلة الهادئة، الأسئلة الساخنة بعد هذا الفاصل. الله وبركاته، أهلا بك شيخنا الحبيب. انتهى بقى الهدوء في اللقاء، وعايزين نبدأ الأسئلة الساخنة بعد إذن حضرتك. ومشاهدينا العادين يتواصلوا ويتدخلوا معنا دون نص ساعة بس على 11 وربع كده، وهنبدأ نتلقى الاتصالات. شيخنا الحبيب، بعض الشباب يعني يتجاوزون القول واللفظ والخطاب مع شيوخ الأفاضل الذين تأخروا أو أمسكوا في الإعلان عن التأييد للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيسا للجمهورية، هل تقبل بمثل هذا التجاوز والخطاب نحو مشايخنا الكرام؟
لا أبدا مطلقا، لا أبدا. يعني أنا عايز أقول هؤلاء المشايخ في الحقيقة لهم رؤية، يعني هم لهم رؤية في التوقيت، وعايز اطمن اخواننا انه لا، يعني انا ما اعتقده انه اذا استثنيت مثلا شخص او اثنين او ثلاثة قد تكون لهم وجهة نظر مختلفة، ان الكل على قلب رجل واحد فعلا، ومش مش زي ما انت متصور اللي هو يعني لا، يعني انما هو وجهة النظر في التوقيت. فلا بالعكس، نترفق بالناس
ونحسن بهم الظن،
ونحسن الظن بهم بالضبط، ونعلم ان شاء الله الامور باذن الله تعالى الى خير كثير. وانا عايز، انا لولا اني بس مش في حلم، او انا مش عايز انا اللي اكون مصدر المعلومة، انما انا اليوم مثلا كنت في عصرا مع احد الاعلام الحقيقة العلماء، وكان ومساء امس، و لا يعني الحقيقة الأمر على ما يحبون إن شاء الله.
نعم. طيب الحمد لله، بارك الله فيك. سؤال لحضرتك، أنت هتقدر إزاي ترجع الأمن للشارع المصري بعد كل هذه المحاولات غير الناجحة من يوم انقضاء الثورة إلى الآن، وكيف ستتعامل مع وزارة الداخلية وهيكلاتها؟ وهذا سؤال من قراء المسألة.
أولا، الأمن يصبح مشكلة لما الحاكم يبقى ضد الشعب والشعب ضد الحاكم، يبقى فيه قلق. احنا في ثورة 25 يناير يعني مررنا بعدة مراحل، وصدقني اذا الناس شعرت ان الحاكم مستقيم بتختلف، ما بيبقاش فيه تربص بالامن. اولا احنا من زمان عندنا سيدنا عمر، الامن كان موجودا في عهد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، لانه العدالة كانت قائمة. علي اللي كان موجود في زمنه كان زمن فتنة، فتنة حروب بين الناس وبعضها، وليس أمن داخلي. فإحنا إذن بالعكس، إذا وجد بين الحاكم وبين المحكوم نوع من الثقة أنه ليس لصا، ليس صاحب مصلحة، لا يحاول أن يورث ابنه، لا يحاول أن يمدد لنفسه، لا يحاول أن يطيل الفترة الانتقالية، لا يحاول أن يخدع الناس، مش لو الملحقتش تعمل اعتصامات دلوقتي هتروح الفرصة كلية. فالأمن إن شاء الله بإذن الله تعالى فرع من ثقة الناس في الحاكم. اللي بيشذ عن الأمن ساعتها بيجي منين؟ أولا إنه جهاز الشرطة يبقى بيخبئ في داخله المجرمين، يعني ضابط قتل من قبل، ضابط عذب من قبل، ضابط جرح من قبل، ضابط أحرق مستندات، ضابط سطر على جريمة سرقة. إذا ملج انما كل ضباط الداخلية يتمنوا انه تطلع منهم الفساد اللي موجود في الداخلية علشان هم يتشرفوا بان هم ضباط، لان هو من حقه يحس انه متشرف وزوجته تبقى متشرفة واولاده متشرفين وابنه لا يوجه اليه في المدرسة ان انت ابوك ضابط في المكان الفلاني اما دور اللي بيعده. فالضباط الداخلية هم نفسهم عندهم احتياج في الحقيقة انه لهذا التطهير. وبالتالي لو الحكم كان مستقيما والداخلية اخرجت من داخلها الناس اللي مرتكبي الجرائم وما الى ذلك، الحقيقة انه هيستقيم بنسبة ضخمة جدا حالة الامن في المجتمع ولن تكون هناك مشكلات. اذا ما تجاوز احد بقى برغم هذا خلاص ده الذي شذ عن القاعدة واصبح لابد من انه يؤخذ بالقوة. والحقيقة ان الشعب هو اللي هيدعم هذا، لانه الشعب هو اللي بيدل على، هو اللي ما بيخفيش المجرمين، هو اللي بيعرفهم. انما تعرف حضرتك دلوقتي في بعض المناطق اذا تجرأت وراحت بلغت الشرطة ضد واحد بلطجي يمكن الضابط له مصلحة مع البلطجي وهو اللي يزود بلطجته وتسلطه يعني على الناس. فالصورة لو استقامت ان شاء الله انا متوقع ان الامن يكون باذن الله في حالة مثالية يعني.
نعم. طيب نحن طبعا حضرتك الان متابع معنا ان مجلس الشعب والشورى بيوضعوا معايير لوضع اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، ونحن في ظل هذه يعني الاحداث نجد من يقول ان اتحاد المحامين الليبراليين يطالب بممثلين للشيعة والنصارى في الدستور، وايضا من يسمى بشهود يهوى يطالبون بالاعتراف الرسمي بهم والمشاركة في الدستور. ايه رأيك في هذا الكلام؟
اولا احنا لازم نضع في اعتبارنا شيء، الناس لما نزلت تنتخب مجلس الشعب ما نزلتش تنتخبه على انه هو سلطة تشريعية زي ما بيقولوا، لا 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 لا، الناس نزلت تنتخبه وهي تعلم انه الاعلان الدستوري بيجمع في مجلس الشعب المعنيين، معنى انه سلطة تشريعية ومعنى انه هو اللي هينتخب الهيئة التأسيسية او الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور. فبالتالي مجلس الشعب في الحقيقة عند انتخابه يجمع الصفتين دول، يجمعهم بوضوح انه هو فيه انه من ينتخب الهيئة التأسيسية، وبالتالي لازم اعطاءه هذه السلطة. النقطة الثانية انه الدستور فعلا انا مش ضد، يعني نفترض ان انا عندي اقليات لا أطيقها ولا أقبلها، لكن لا بأس دينا من أن أنا أختار واحد من كل أقلية من هذه الأقليات علشان تبدي رأيها فيما تريد، ما فيش مانع، لا أو تكون في لجان الاستماع. إنما العبرة أنه دايما غالبية، يعني يفرض أنهم اختاروا واحد من الشيعة وواحد من شهود يهوى وواحد من مش عارف إيه، في الآخر هيبقوا واحد ولا اتنين، طب ما هو الجمهور هيبقى ضدهم إذا عند التصويت. وبالتالي هي الفكرة في نزاهة واستقامة المقياس نفسه، إن أنا لازم أدي حرية وأديه مظبوط اللي هي حرية العقيدة حرية التعبير. وعلى فكرة في ناس بتتصور إن الإسلاميين ضد الحاجات دي، يعني الليبراليين والعلمانيين مثلا هم فاكرين إنهم خايفين من الإسلاميين على حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية الاعتقاد وحرية التعبير، ده مش صحيح، ده دي في ثوابت في دين الاسلام. يعني لو هم اللي قالوا بلاش الكلام ده احنا هنقول لهم لا، احنا لا اكراه في الدين بمعنى الكلمة، لكن ليس معناها الردة، لا اكراه في الدين لكن ليس معناها الاعلان بالردة. ولذلك احنا عندنا مشكلات كبيرة، احنا عندنا عبدة الشيطان بيطالبوا بحاجات، وعندنا البهائيين بيطالبوا بحاجات، وعندنا ما هو مصر فيها يهود مصريين بيطالبوا بحاجات، ولما تيجي للكلام ده تلاقي مصر فيها ايضا عرب وفيها بربر، يعني فيها مجموعة رائعة من كرام الناس، من شوف بقول لحضرتك من كرام الناس في منطقة سيوة من الامازيغ، من كرام الناس وانا اعرف اصالة اخلاقهم فعلا. وعندك مثلا مجموعة في مطروح، وعندك بتوع سيناء، يعني اذا انت عندك، وعندك اهل النوبة، اهل النوبة معتبرين نفسهم قومية مستقلة. فانت لو هتبتدي وتعمل الجمعية التأسيسية انك تختار اتنين من النوبة واتنين من الصعيد واتنين من قبائل اولاد علي واتنين من الامازيغ واتنين من شهود يهوى واتنين من النصارى واتنين من اليهود واتنين من،
ده معنى كده انت مش مصر بقى، دي مش مصر بقى، ده انت كده بتعمل. فهي الفكرة انه احيانا الاستماع الجيد والقواعد النزيهة لحريات الناس والاستقامتهم بتحل محل التقسيم الشديد ده، لان احنا مش معقول نحول البلد اللي هي اصلا محضن واحد وتيار واحد الى مسائل متمزقة.
نعم. طيب عندي حضرتك سؤال، حضرتك قلت انك هتعين 3 نواب، وظيفتهم هيكونوا ايه؟ بس بعد ما نسمع مداخلة الدكتور سيد العربي. السلام عليكم شيخ سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا.
مرحبا
مرحب مرحب دكتور وسام، ومرحب بالأستاذ الفاضل.
يا ألف ألف مرحبا.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب.
الله يكرمك ويحفظك.
أنا بس أنا قلت عايز يعني أتشرف بالمداخلة.
تفضل.
يعني من باب إن الواحد يشارك في المجلس الطيب ده.
الله يحفظك شيخنا.
وهي يعني من باب إن الأشياء اللي بترفع الخفيفة وترفع
ربنا يبارك. العفو زادك الله تواضع.
العفو ده إحنا نتمسح في أقداركم، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. الله يتقبل.
عايز اوجه عده نداءات لاخونا الشيخ حازم، ربنا يحفظه وايده.
اتفضل.
ابتداء انا الحمد لله رب العالمين يعني اعلنت بالامس اول امس في الجمعه يعني تأييدي بناء على القواعد الشرعيه التي تلزم بالتأييد الشرعي.
الله يكرمك ويسعدك.
الحمد لله رب العالمين يعني ألزمت الناس بذلك بناء على انه يعني قلت لهم لا ادعي انه الخلق ولكنه افضل المرشحين.
ربنا يحفظك ويكرمك
من ذلك. وبالتالي يعني بناء عليه احب ان انا اقول لحضرتك ان احنا محتاجين ان انت تبقى دائما في رباط مع اخواننا العلماء والدعاء، بحيث تبقى انت يعني جدارك وظهر حمايتك هم.
نعم.
انا بيتهم بلسانك ان هم يكونوا خلف من ينبغي، يعني من يظن فيه ان هو يحب الله ويحب دينه ويتبع رسوله.
طيب تسمح لي يا فضيلة مولانا يعني اقول لحضرتك كده ونحن معا سريعا ردا على النقطة دي علشان ما انساهاش. انا في الحقيقة
انا مش اتهام ده، انا ده
لا لا مش اتهام ده، انا اقول عشان ما انساهاش حتى لا انساها. عشان ما انساهاش انا الحقيقة اولا لا يمكن ان يكون الانسان في غنى عن اهل الدين واهل العلم، وخصوصا انه مقدم على عمل سيدخل فيه بين اهل الدنيا، فما لم يكن معه اهل الدين هتغتال الاوضاع الدنيوية ويضيع. فانا الاحتياج ده قائم. اللي حصل ان انا طلبت بهذا الكلام بدءا من شهر 5 الماضي، ثم جهرت به في زيارات لكثير من مشايخنا وعلمائنا بدءا من شهر 7 في بيوتهم، وهم شهود موجودون جميعا جزاهم الله خيرا. قلت لهم انا محتاج ان ننشئ زي اجتماع دوري دائم لا يتوقف، لاني محتاج للمشورة. فكانت الاجابة دائما هي اصبر علينا قليلا لحد ما يجي التوقيت عشان نقدر كلنا نكون مع بعض. فكان دايما اقول بس انا محتاج يا اخوانا هذا، فيقولوا لي لا اطمن لن يطول الامر. فبالتالي هذه المشورة مش انا محتاج لها فقط، لا انا طالبت بها من شهر 7 في بزيارات الى اعلام الدعاء اللي حضرتك تسمع عنهم. فان شاء الله هذا قدر مبذول، مجرد انهم باذن الله تعالى اصبحوا الان خلاص اعلنوا وزال الحرج اللي كان موجود، تجدوا فورا ان شاء الله مطبق. وجزاك الله خيرا لهذا التلقين.
انا بالامس اول امس في الجمعة كان في مكان جامع في العزيز، فانا قلت لا خاطبتهم وقلت لهم كونوا يعني دائما حيثما نحب ان نراكم وحيثما ينبغي ان تروا، لان هذه قضيتكم وهذه وظيفتكم ونحن ننتظر ان تقودونا بالولاء والبراء. والنقطه الثانيه، اذا قيل لك اننا نعطي الامر من يطلبه، قل لهم انني تقحمت الامر بالضروره لأنني لو تركته يتسلط علينا عبرة الشيطان.
طيب برضو ربنا يزيدك بصيرة يا رب العالمين، وخليني أخذها فعلا فكرة فكرة. فعلا شكر الله لك، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. إن لا نولي هذا الأمر من طالبه، يطلبه من مين؟ هو في حاكم أنا رحت له أطلبه أقول له وليني ولاية؟ ليس هناك أصلا إمارة صالحة راشدة مستقرة والواحد بيروح يطلب منها. ليس الامر ان في دولة مستقرة، ده احنا في حالة الضرورة، حالة انشاء، ياريت نلحق ننشئ لبلدنا نوع من النزاهة والاستقامة بسرعة، فهي حالة الضرورة وحالة الاضطرار، ولو كان الأمر مستقرا لا يجوز لأحد أن يذهب ليطلب من نفسه، إنما احنا هنا في حالة إنشاء. النقطة التالية إن إن شاء الله يوم الخميس القادم في بعض إخواننا الدعاء المشاهير الحقيقة دعوا إلى، وأنا أشاركهم وشاركتهم هذه الدعوة، إلى اجتماع لعلماء مصر جميعا بكل جميعا بأعلامهم والأقل شهرة والأقل والأقل، إن شاء الله ينعقد في القاهرة، يعني في منطقة، يعني هنعلنه بس عشان ما يبقاش جمهور الناس هو، يعني احنا بنبلغ به الدعاء، فإن شاء الله أبشر حضرتك أنه هينشأ من خلاله برضو ما، وحضرتك طبعا هتكون يعني نتشرف من فضلتك معنا إن شاء الله.
نعم. بإذن الله.
يعني أوصي نفسي وإياك، ربنا سبحانه وتعالى يوليك بالخير وعلى الخير، أنك لا تتكلم في أي مقام بلغة أنك فائز فائز، لأنك الحمد لله لغة الافتقار لله عز وجل موجودة في كلامك، وده من فضل الله عليك، فتكلم دائما بأنك مفتقر إلى ربك، وأنك ترجو من الله عز وجل أن يقيمك على الخير وأن يقيمك على الخير.
أنا هقول لحضرتك دي حاجة كده قريبة من النكتة، يعني من الفكاهة، هو اللي بيحصل أن لغة فائز فائز دي لو حضرتك لاحظت لم تظهر في برامج الناس تسمعني فيها مباشرة، دايما تظهر في الصحف اللي هي فيها صحفي وسيط هو اللي بينقل، هي الصورة بتيجي عبارة عن سؤال، انت شايف ان المؤشرات كويسة، فأقول لهم والله ايوة بفضل الله، يعني احنا نطمع انه بإذن الله المؤشرات تكون جيدة، ونسأل الله التيسير والتوفيق، كلام بالصورة دي، فهو يقولها بقى ايه انه انا بالتعبيرات فيعني انما احنا بغير الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ما فيش حد عزيز بنفسه ابدا ابدا.
نعم نعم لا انا الحمد لله اظن تماما، وانا اشهد ان كلامك فيه افتقار لله، بس يعني حتى كمان يعني يزيد الافتقار فتزداد به عزا، وان نحتاج بيد الله، وانك انت مؤمن في ربك عز وجل، وان مهما اعطاك الله من الاسباب ومحبه الناس فلا تغني عنك من الله شيئا، وأن مصيرك بإذن الله والله، ناس الله عز وجل أن ينصرني وإياك بالحق وللحق.
اللهم جزاك الله خيرا،
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا شيخنا الحبيب دكتور سيد العربي، شكرا للمداخلة. أعود إليك شيخ حازم، مسألة النواب الثلاثة هيكونوا وظيفتهم إيه؟
هي الفكرة يا دكتور أنه نائب رئيس الجمهورية ده الحقيقة ما يكونش ديكور، وإنما يبقى إضافة حقيقية، إضافة فعلية لمؤسسة الرئاسة ولقواتها. رئيس الدولة مطلوب منه مهمات كثيرة، فلما يبقى من ضمنها أنه يستقبل الضيوف في المطار، ولا يبقى من ضمنها أنه يحضر الاحتفالات، ولا يبقى من ضمنها أنه يراجع القرارات اللي هيوقعها الجمهورية القانونية في أمور قانونية، ولا يبقى من ضمنها جانب بروتوكولي في مقابلات معينة أو كذا، ففي الحقيقة انه علشان تعطي قوة لرئيس الدولة وفعلا يتفرغ للرؤية البصيرة اللي يبقى فاهم انه هو هياخدني منين ويوديني فين، وخصوصا ان انا عندي نظرة في الجانب الاقتصادي بالذات والجانب الاداري الخاص بادارة الدولة، احنا هنبدأ منين وعايزين نوصل لفين وايه العوائق اللي هتقابلنا ويصح ان احنا نتعامل معاها ازاي، في نوع من الدراسة المذاكرة للامام. فما اقدرش ابدا ان انا اعتبر ان انا سوف استهلك في الامور اليومية اللي ممكن تخلي ما يبقى من ذهن رئيس الجمهورية وما يبقى من تركيزه وما يبقى من رؤيته وما يبقى من ان هو فاهم هو هياخد الناس منين لفين وازاي وبالضبط والكلام زي ده، يبقى ما يبقى ضعيف لا يكاد ان هو يؤدي الى نتيجة. عشان كده لازم مناصب نواب رئيس الجمهورية التي تفي بأمور منها العسكري ومنها المدني ومنها الخارجي ومنها الداخلي ومنها مظالم الناس، ما هو افرض انا دلوقتي بعمل خطة لإصلاح البلد وحدثت عند الناس مظالم، رئيس الدولة ده مكلف انه يغيث الناس في مظالمها، يلحق بسرعة، سيدنا عمر لما لقى واحدة جعانة نزل يشوفتها الموضوع، فلو أن رئيس الدولة لم ينتبه إلا للمظالم التي تطرأ هتبقى النتيجة أنه يترك الخطة الرئيسية. ولذلك أنا أنوي هذا انه منصب نواب رئيس الجمهورية يبقى اضافة فعلية تجعل منصب الرئاسة قوي جدا، مؤسسة الرئاسة قوية جدا. بل انوي ايضا ان شاء الله اني انشئ مستشارين زي مستشار للامن القومي تبع ادارة حقيقية، ومستشار اخر للشؤون الادارية الحكومية وهكذا. لانه ما لم تكن مؤسسة الرئاسة مؤسسة بصيرة هتفوت الفترة ويلاقي الواحد نفسه اتشغل باشياء. تعرف انا اتعلمت ده من مين؟ اتعلمته من منصب الوزير في مصر. منصب الوزير في مصر يدل على ان احنا بلد متخلفة. الوزير ده بدل ما هو اللي بيضع سياسة الوزارة، ساعات يروح شكاوى الموظفين وطلبات نواب مجلس الشعب والجرائد كاتبة ايه النهاردة، ولو يمكن وزير نقل وحصلت حادثة قطر يقعد اسبوعين مشغول ولا ثلاثة في حادثة القطر اللي حصلت، تبص تلاقي انه يبدأ بطريقة وبعدين ينشغل بالفرعيات لحد ما الفرعيات تصبح هي الاصل ويترك الاصل كلياته. عشان كده انا وضعت في برنامجي ان حتى برنامج الوزير، حتى ادارة الدولة على مستوى الوزارات والمحافظات لازم تتوزع مهمات وسلطات الوزير، لازم ينشأ وكيل وزارة بمعنى الكلمة للشأن الاول ووكيل تاني للشأن التاني، علشان الوزير يبقى عنصر وينشأ مجلس اعلى الوزارة يضع الخطة ويكتبها ويسجلها وتصبح حجة ومعلنة، بحيث مش حاجة داخلية سرية زي ما بيحصل دلوقتي، يعمل لجنة ويحط خطة والخطة دي ما تعرفش توصل لها، لا تبقى معلنة ليكون دليل. فالنواب الرئيس الحقيقة ضرورة اذا كان من سيصل الى منصب الرئاسة صادق في انه عايز يعمل شغل مظبوط ينجد به الناس. لازم يبقى في طريقة ان رئيس الجمهورية يقدر لو واحد اهين في الشارع يلحقه. والله المستعان.
طيب، مجموعة من الاسئلة يعني غير لطيفة. يقال للشيخ حازم ان هو لم يتبوأ اي منصب في الدولة على عكس منافسيه الذين ارتقوا مناصب في الدولة، فهو يعني بالنسبة للسياسة كأنه ليس له خبرة سياسية ويعتمد فقط على سمعة والده الطيبة رحمه الله رحمة واسعة، ولكن نحن لن نرشح والده فنحن سنرشحه هو، فلابد ان يكون له انجاز واضح حتى نختار.
ده سؤال انا اشكر صاحبه لانه بيعطيني فرصة ذهبية، اشكره شكرا جزيلا. اولا احنا بلد من بلاد العالم الثالث، فثقافتنا ساعات متأثرة بان المسألة عبارة عن واحد بيترقى، كان وكيل وزارة ويبقى وزير وبعدين رئيس وزراء وبعدين رئيس جمهورية، كأنها وظيفة ادارية. انما تعالى شوف بلد مثلا زي امريكا، تلاقي اوباما الحالي ده كان محامي، عنده مكتب محامي
زميل يعني
كويس، محامي، ولم يتولى لا رئيس لا عمل تنفيذي ولا رئيس ولاية ولا حاجة أبدا، وإنما رؤية سياسية. قبله كان في كلينتون. كلينتون كان بيسموه الفلاح مزارع الفول السوداني، لأنه كان عبارة عن واحد عنده أرض زراعية بيزرعها فول سوداني في رقابة الفلاحين واتحاد الفلاحين، مش أكتر من كده. فلما بدأ يتكلم في السياسة قالوا مين ده اللي عايز يبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو عمره ما كان ولا رئيس حي حتى، ولو على ذلك هو اللي كلينتون اللي جاه وعمل زي ما انت عارف معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام، اتفاقات كامب ديفيد والسلام، ومدخل الشرق الأوسط كله في الحبكة اللي هو جاه في 4 سنين خلصها. الناس دول فاهمين ان الرئيس شغلته الرؤية السياسية، النفاذ، انه يبقى فاهم هياخدني منين ويوديني فين، انه يبقى مدرك التفاصيل. دي نقطة. حتى ريغان كان ممثل سينما، بيطلع ممثل في 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 افلام
هوليود
عاديه جدا، افلام عاطفيه ويعني كده، وفوجئوا به يطلب ان يكون حاكما لولايه كاليفورنيا. ولايه كاليفورنيا دي قد جمهوريه مصر العربيه، دي مش حاجه بسيطه، ده مساحه قد جمهورية مصر العربية وميزانيتها أضعاف ميزانية جمهورية مصر العربية وهي ولاية. فقالوا مين الراجل ده؟ يعني تصور انت هنا مثلا اسماعيل ياسين ولا نجيب الريحاني، ولكنه بهرهم عندما تكلم عن رؤيته السياسية، ومش وصل بس إلى رئيس ولاية كاليفورنيا، ده وصل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وخد فترتين واعتبر الرئيس النجم الباهر. إذن الفكرة في القيادة هي الرؤية السياسية الواضحة، زي رئيس البرازيل اللي بيقولوا انه كان صانع أحذية وزي مش عارف مين اللي كان ايه وهكذا. طيب نفس الكلام هنا في مصر، محمد علي الذي حكم وقالوا ده عنده النهضة ومشروع محمد علي، مشروع محمد علي لم يكن عنده هذه الجانب السياسي. طيب لكن حاجة الحقيقة اللي لازم اقولها دفاعا برضو عن نفس، انا عندي جزئيتين مهمتين جدا. الجزئية الاولى ان انا انتخبت في توقيت حرج عضوا في مجلس نقابة المحامين، وتوليت لجنة لم تكن هذه اللجنة من اللجان ذات الحيوية البالغة، هي لجنة الفكر القانوني، وكانت الفترة فترة أسر ميزانية نقابة المحامين، ومع ذلك بفضل الله عز وجل أمكننا، وهذه هي اللجنة الوحيدة ولا يزال إخواني موجودين، إن إحنا نعمل حوالي 6 مشروعات أنا بسميها أو بعتبرها مشروعات زي ما يقولوا يعني يسموها ايه تاريخية، يعني لم تحدث قط منذ نشأت نقابة المحامين حتى الآن. المشروعات دي من ضمنها اننا لأول مرة وصلنا مكتبات كاملة الى غرف المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية للاستعارة المجانية، اخذ الكتاب معايا لبيتي مراجعي لأي قضية، فلم يعد هناك محامي موجودة في كل انحاء جمهورية مصر ويسألوا عنها النقابات، وعندي الكشوف الاستلام اللي بالتوقيع اللي تدل على انه كل النقابات استلمتها. كذلك مشروع المؤلفات، اشترينا حقوق المؤلف من المؤلفين، اشترينا الحقوق وطبعنا احنا، فبقينا نطبع مثلا نبيع ب 300 جنيه الموسوعة اللي هي بتتباع بره ب 1200، 300 بدل 1200، يعني بيعت عشرات الالاف من النسخ في القانون المدني والإداري والجنائي وما إلى ذلك، غير ندوة إجابة قضايا المحامين. كنا نأتي برئيس محكمة النقد ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة أحوال شخصية ورئيس غيره يحلوا للمحامين قضاياهم، يعملوا فيها إيه ويرسمون لهم الطريق، وأشياء كثيرة غير معهد المحاماة. كنت مقررا لمعهد المحاماة مع إخواننا الكرام اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت. يعني خلاصة الأمر أن هذه المشروعات الفذة التي لم يسبق أبدا من 1912 لغاية دلوقتي أنها حدثت في نقابة المحامين، حدثت في هذه الفترة من اللجنة التي كنت أرأسها ومكتوبة في مقدمات الكتب. فإذن هذه الأعمال ومن غير ميزانيات، كل ده كانت الميزانية ساعتها صفر، لأن كان ممنوع علينا استخدام ميزانيات النقابة، كانت الحكومة منعها. فبرغم هذا تحقق. فأنا لو لم يكن لي من، لأن أنا ما كنتش في نقابة بقى معها ميزانيتها ومعها جمهورها، لا ده كانت صعوبات، ومع ذلك لو لم يكن لي إلا هذه الكفاءة الإدارية اللي كانت موجودة في هذا الوقت وتمكننا من عمل هذه المشروعات الستة العملاقة التي توقفت بعد أن غادرت، بالمناسبة مجلس النقابة توقفت خلاص، وبعض هذه المكتبات ما ركنت في المخازن في بعض المحافظات، وانا رحت مرة مثلا نقابة من النقابات فلقيتها مركونة وهكذا. فاذا هذه مسألة. الحاجة الثالثة يا دكتور رسام، ونقطة مهمة، انا اكاد اكون المرشح الوحيد الذي له دراية تفصيلية بدواوين الدولة، الوحيد. ليه؟ اي حد كان في مجال ما، واحد مهندس، واحد طبيب، واحد دبلوماسي، واحد صحفي، واحد كذا، انما انا يا استاذي 30 سنة من العمل اليومي، شغلي اليومي داخل مفاصل الدولة، يعني مديريات الصحة ومديريات التموين ومديريات وجهات الحكم المحلي والامور القضائية وما الى ذلك، كل ده تفاصيل التفاصيل. 30 سنة ازاي ما كنش فاهم كويس جدا كيف اواجه منظومة الفساد.
طيب اسمح لي حضرتك عند هذه النقطة تحديدا، اليوم مجلة الاهرام الديمقراطية وهي فصلية متخصصة كما تقول تعتني بقضايا الديمقراطية تابعة لمؤسسة الاهرام الصحفية، كتب احمد فرغلي وعلي شيخون ان حازم صلاح ابو اسماعيل من مهادنة النظام الى منصة الثوار وتصريحاته حول الحجاب والفن والسياحة والمسيحيين أغضبت الشارع، وقال على حضرتك يعني إنك أنت معتمد على والدك طبعا، وان انك انت كنت عامل علاقة رومانسية مع الجهات الامنية وانت كنت منفذ جيدا لتعليمات الامن قبل الثورة، واذا قيل لك لا تلقي درسك الاسبوعي تقول سمعا وطاعة، وهذه الحالة الرومانسية لم تكن مقصورة على الاجهزة ولكنها امتدت لترسم ملامح علاقة المرشح الباحث عن الرئاسة ببقية التيارات والاحزاب السياسية. انا اسف للاطالة بس عشان اقولك الموضوع كله مرة واحدة، يقولك يعني اكثر المتفائلين قربا منك لم يكن يتوقع يوما ما ان يقف وراءك في انتخابات رئاسة الجمهورية، اخر حاجة كان يفكر فيها كرسي برلمان.
طيب الاجابات واضحة جدا. اولا الاثنين اللي حضرتك ذكرت اسمائهم دول ومعاهم الرئيس بتاعهم معروف قوي يعني، بس مش عايز اذكر انا اسمه،
هو محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير.
لا لا، في واحد تاني معروف يعني نشر كذا مرة حاجة مش يعني هيتعرف
كله منشور، انا مش بقول يعني حاجة سرا،
دول الكلام ده على الأهرام. بس بسألهم اخبار الضباط اصدقائكم بتوع بحث امن الدولة ايه؟ دول اصحابنا، دول ناس يعني موضوع دي المجموعة دي هي المجموعة اللي
اشار اليها دكتور محمد عباس
اللي هي ما شاء الله الحقيقة يعني يعني علاقات نشطة وهيلة ومعروفة ومشكورة يعني ما
يعني علاقتك كانت رومانسية بأجهزة أمن الدولة.
دي نقطة. النقطة التانية بقى، احنا يا دكتور لما منع، لما فكرت أمن الدولة ان هي تمنع درس المسجد واللي حاضرين شهود وأحياء، احنا مش بنقول حاجة، احنا استمرينا برغم انهم قطعوا الكهرباء، استمرينا برغم انهم اغرقوا الارض بالمياه، بقينا نلقي الدروس على الرصيف امام المسجد، حوصر المسجد بقوات الامن المركزي ومع ذلك رفضنا ان نتوقف، عدنا مرة اخرى الى الدرس والى خطبة الجمعة بعدما توقف مرتين بهذه القوة، لم يأتي وقت لتجديد الرئاسة لحسني مبارك. وده الكلام ده انا في واحد قابلني امبارح بس قال لي انه عامل صفحة على الفيسبوك اسمها اين كان حازم ابو اسماعيل قبل الثورة، جايب فيها مقاطع من ده، الخطب اللي رفضت فيها تجديد الرئاسة لمبارك سنة 87 واللي رفضت سنة 93 واللي رفضت سنة 99. فهو غاية ما في الامر ان هما ليه بيقولوا كده، لانه هو لازم يسحب مني التأييد. هو دلوقتي بدأ يشوف انه كل الاستفتاءات اصبحت النتيجة فيها يعني رقم واحد او شيء من هذا القبيل، فبالتالي هو عايز يسحب ده. انما في واقع الامر احنا طيب غير كده، لما قتل سليمان خاطر الخروج في المظاهرات العارمة اللي كانت في جامعة القاهرة وأمام جامعة القاهرة، لما حدث مع أيمن حسن العسكري المصري اللي كان حصل معاه المشكلة، لما قتل عبد الحارث مدني من التعذيب في السجون، لما أغلقت القنوات الإسلامية وكان في مؤتمر، لم يحدث هذا أبدا. ومع ذلك الفصل، لو كان هناك مهادنة، انا مش عارف ايه اصلا اللي ما بيشوفش بقى دي مسألة تانية، لو كان هناك مهادنة يزوروا الانتخابات ليه مرتين وسقطون؟ والحكم اللي صادر اللي استصدرناه حكم رائع، ده الاستاذ علاء عبد المنعم اللي كان، وياريت حضرتك تبقى تدعوه تستضيفه مرة يحكي لك عن الصراع الشديد عشان يحصل على نسخة من التقرير عن تزوير الانتخابات الخاصة بي. فلو كانت المسألة ناس حلوين كده مع السلطة تزور لهم تزور الانتخابات ضدهم بهذه الصورة ازاي؟ مش ممكن. لما حصل في اللعبة اللي حصلت في الانتخابات اللي دخلتها سنة 2005 وكان المستشار محمد مصطفى الفقي هو اللي يعني متولي الانتخابات ويا رئيس اللجنة واخر جمال، الحقيقة لما تشوف اللي بيحصل انت ما، وكان ساعتها الضابط اللي ماسك المباحث يعني في الصورة، لا يعني الكلام اللي نشر ده بيبقى نوع من انواع زي ما بقول لحضرتك شغل مخدوم. وقبل كده في الاهرام احمد موسى اللي هو يرأس الشخصين دول او جاء اسمه كتب كلام، وساعتها لما ذكر لي هذا الكلام قلت لهم يلا خليه كده يعني يسترجل ويثبت الكلام اللي هو كتبه، وفاته النهاردة 3 سنين كلام فارغ وما فيش اي حاجة. اتفضل لو يقدر يعمل، لو يقدر يقول ده مع انه كلام تم تحقيقه في النيابة، فالكلام ده كله عبارة احنا لسه هنشوف كتير. انا عايز الناس اعصابها تبقى قوية. احنا لسه شفنا حاجة. احنا لسه مستنيين اكتر.
طيب مما ذكر في المقال يعني وعشان كده عندنا اسئلة مرتبطة به ان لولا الدروس الدينية ودروسك في قناة الناس ومسجد اسم ما كانش حد يعرف حضرتك. فهل بعد بقى الكلام ده في سؤال اخر، هل ستخطب الجمعة بعدما تكون رئيسا وتعطي دروس علم؟
يعني امال لما ابقى رئيس هقعد في البيت مع الستات يوم الجمعة؟ يعني هقعد بقى مع الحاجات يوم الجمعة في البيت واخلي الناس تنزل تصلي هي الجمعة بقيت رئيس؟
لا المفروض بقى الرئيس بيقعد والشيخ الازهر يخطب.
والله برضو وارد ممكن يعني، لكن ممكن اخطب. يعني هو خلاص الخطبة لو خطبت افقد شروط الصلاحية ولا ايه؟ شوف يا سيدي، نعم. اولا عشان يبقى الكلام واضح، انا محامي اترافع في المحاكم بدءا من محكمة النقض المصرية اللي هي اعلى جهة قضائية في مصر، وانا اقول اعلى جهة قضائية في مصر واقصد هذا، وهي عندي اعلى جهة قضائية فعلا في مصر. اترافع في القضايا المدنية والمالية والتجارية مرافعات، واحصل على احكام من ضمنها احكام صادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية اللي هي تعديل مبادئ مرتين، اخذ في قضايا تعديل مبادئ عن طريق محكمة النقض عن طريق الهيئة العامة فيها، واترافع في محاكم الجنايات كنت ولي مرافعات جنائية، وايضا اخطب الجمعة فعلا والقي محاضرات واحضر مؤتمرات دولية، وعندي دراسات منشورة كلها في مجلات في الادارة وفي الاقتصاد وفي التربية، التلات علوم دول الادارة والاقتصاد والتربية. فاذا كان الاخوين اللي حضرتك ذكرت اسمائهم دول ما يعرفوش دراسات الاقتصاد ودراسات التربية ودراسات الادارة، دي مسألتهم هم. يضاف الى ذلك ان كافة ما يتعلق بالامور السياسية في مصر بدءا، انا كنت طالب في اعدادي وفي ثانوي مش بخطب بس الجمعة، انا لما جاء جيمي كارتر في الانتخابات اللي في الزيارة اللي جاها ونزلت الجماهير بامر من السادات وعمل تنظيم للعمال والجامعيين والطلبة عشان يستقبلوه، كنا في المدرسة الثانوية وزملائي لا يزالوا موجودين رفضنا وعملنا مظاهرة اعتراض على ان احنا ننزل نساق، ان البشر يساقوا علشان الترحيب بقوة عظمى معروف هي مطلوبها تعمل ايه. وقبلها كانت حادثة نيكسون لما نيكسون جاء سنة 74، وبعدها لما وقف وزير الداخلية في مجلس الشعب وقال الشيخ صلاح ابو اسماعيل وابنه مش سايبيننا في حالنا وبيتكلموا عن رئيس الجمهورية، وكان سني ساعتها 19 سنة او شيء من هذا القبيل. انا طبعا اسف ومتألم ان اقول هذا الكلام، لكن انا في موقف لابد ان تساق في هذه النقاط. الحاجة التانية كان سني اظن 26-27 سنة، وتقدمت في محكمة امن الدولة العليا بدفع قانوني ان حسني مبارك بيسرق البلد، وبالتالي اللي بيطلعوا منشورات تدعو الى تغيير هذا النظام يتمتعون بحق الدفاع الشرعي عن النفس وعن البلد وعن اموالهم وعن اموال ذويهم، وده كان سنة 89 وموجود في محضر جلسة رسمي. اذا لما تيجي تجمع هذا الكلام كله تجد ان في مسألة لم تتوقف ابدا بهذه الصورة. ولما زورت الانتخابات ضدي لاول مرة كنت ربما اصغر مرشح، يعني انا انت عارف حضرتك انه الترشيح في مجلس الشعب الحد الادنى له 30 سنة كان، فكان ساعتها اصغر مرشح متقدم، وكان اهل البلد والبلاد يقولوا هو إيه ليه يعني بيعملوا كده. فمن لا يعلم هذه المواقف وهي كلها مسجلة من سنة 84 لغاية دلوقتي، كل اللي قلته من خطب مسجل كلها مسجلة ويعفى. انما دول ناس زي ما قلت لحضرتك بقى هبقى اعرفك بيهم واعرفك باصدقائهم الضباط بالاسم اصلا عارفهم يعني.
طيب كيف سيواجه الشيخ حازم وهو رئيس محاولات نشر التشيع في مصر والعلاقات الاستراتيجية في نفس الوقت مع دولة كبيرة في المنطقة زي ايران؟
لا بس في نقطة، لا دول سؤالين، ده بسؤال واحد. اولا لازم يبقى واضح، وهذا الكلام انا ذكرته بوضوح لمين بقى؟ للسفير الايراني في القاهرة، وطبعا اسمه القائم بالاعمال الايراني. مباشرة قلت له الا يعني اللي بيعملوه في سوريا ده جريمة، انا عارف ان هم لهم مصالح خايفين عليها وترتيبات، فبيضطروا انهم او هكذا يقولون يضطروا انهم يتساهلوا في بعض حقوق الانسان، في انما دول بيدافعوا عن انه زي بعضه، اه ده مش حقوق انسان قوي، ده ما فيهاش حاجة، اصل حقوق الانسان كلمة مطاطة. فهاجمت هجوما شديدا، ذكرت له صراحة، وهو يعني وهم طلبوا هذه الزيارة واستقبلتهم وقلت لهم لا يمكن ان نقبل ولا يمكن ان يقبل نشر التشيع في مصر. شوف، لا تعرف الدولة الاسلامية ابدا حق انك تنشر عقيدة مخالفة داخل بلدك. هو ده حق اقامة شعائرهم، حق كذا واحد مولود شيعي، ابن شيعي، حفيد شيعي، هو حر، ما اقدرش اقول له انت غصب عنك. انما تعمل نشر للدعوة الشيعية في مصر، ده مش خط احمر، لا ده خط ده دونه خرط القتاد زي ما بيقول. لا يمكن. ليه؟ لانه لا يمكن ابدا اكون انا بأقدر سيدنا أبو بكر وهو يشتمه، وأنا أقدر سيدنا عمر وهو يشتمه، وأنا أقدر عائشة وهو يشتمها، وأنا أقدر القرآن كما هو وهو له ملاحظات على القرآن، وأنا عندي مفاهيم وهو له دداف. لازم يبقى واضح أن هناك تغاير واضح، ودي مش عيبة، مش حاجة وحشة، هم حرين وإحنا حرين، دي مسألة حرية، هم حرين. لكن كون أنك تستخدم هذا في ما هو اكثر من ده، ان انت عايز تفسد علي مجتمعي من الداخل، مستحيل اقدر اوافق على كده. انما بقى اما تيجي تنقلني من المضمار العقائدي للمضمار السياسي، هعمل زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل، انه تعامل مع عباد الاوثان وتعامل مع النصارى وتعامل مع اليهود سياسيا، انه تعالوا نتكلم. لا ما ينفعش مصر تاخد قرار مقفول انه انا هفضل اقطع علاقاتي بدولة ما ابد الظهر، اذا كنت بتعامل مع اليهود وبتعامل مع الامريكان. فاللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل هذا، انه سعى الى هذا. عشان كده انا شخص افرق بين العمل السياسي، العلاقات السياسية، وبين العلاقات العقائدية، وغير مقبول ابدا اختراق العلاقات العقائدية داخل مصر.
نعم. لكن اسمح لي شيخنا، أنت تعلم أن إيران لها برنامج
طبعا
عقدي سياسي طبعا. يعني لا تستثمر في دولة ما ولا تدعم اقتصاد أو تجارة دولة ما إلا وفي مقابله محاولات نشر تشيع ونشر حسينيات، سياحة دينية لسيما في مصر. هذه سياسة إيران.
الله يبارك فيك. إحنا دكتور أسام كمان عندنا على الميزان إن إحنا عندنا على الكفة دي علاقاتنا العربية، احنا في منتهى العلاقات العربية لها اولوية في السياسة الخارجية، اولوية كبرى، بحيث ما فيش مش هي نمرة واحد وفي نمرة اتنين، لا ده ما فيش اتنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية عشرة ولا عشرين. علاقتي بالسعودية، علاقتي بالامارات، علاقتي بقطر، علاقتي بالبحرين، علاقتي بالمغرب، علاقتي بالجزائر، علاقتي بليبيا، علاقتي باليمن، علاقتي بالسودان، دي علاقات لها اولوية. ما اقدرش، البلاد دي بعضها بينه وبين ايران المخاوف الكبيرة. يعني ده الخليج، ده اسمه عند الايرانيين خليج الفارسي، واسمه عند العرب الخليج العربي. مش مسألة بس جزيرتين في الخليج بتوع ولا ايران والامارات متخانقين، لا ده في مسألة. فبالتالي في اللحظة اللي هقترب خطوة من ايران ممكن ده يعمل لي مشكلة كبيرة جدا في الجانب العربي. فبالتالي المسألة لابد ان تحسب. كذلك امريكيا، ايران لها خطة في المنطقة لا شك. ليه؟ لان لما تيجي تعمل كده، انت عارف العكاز بتاع الرجل العجوز، العواجاية بيسموها المنطقة، لما تيجي تاخد تلاقي رسمة الشيعة عاملة زي العواجاية بتاعت العصاية بتاعت زمان، تلاقيها موجودين في لبنان وفي سوريا وفي العراق، وبعدين ينزلوا على الكويت وياخدوا الخليج العربي لغاية تحت خالص لغاية اليمن بما فيها شرق السعودية. المنطقة دي أوسع من هلال. المنطقة دي لو بصت لها هتلاقيها كالآتي: غربها كله أهل سنة، شرقها كله أهل سنة، والمنطقة دي تعتبر هي المنطقة اللي في الوسط مع البعد الإيراني والبعد الأفغاني اللي فيها شيعة. الشيعة في العالم الإسلامي ما يوصلوش 6%، إنما السنة 94%. فلما تيجي 6% تجدهم في هذه المنطقة اللي هنا الناحية دي، في الشرق الإسلامي وهنا الغرب الإسلامي وده في المنطقة، فالشيعة أصبح عندهم هذا الأسلوب الذي يحاولون به إن هم يبقى لهم مخططهم. طبعا أنا مستوعب ده وفهمه كويس ومذاكره كويس وخطبت فيه مرارا وواضح، إنما بالرغم من هذا زي ما الرسول تعامل مع الفرس والرومان وزي ما تعامل مع غطفان وقريش وزي ما تعامل مع، فالتعامل يأتي في حدود حساب المصالح جيدا جدا جدا جدا. وعايز أقول لحضرتك حاجة، ويمكن ده كمان يبقى درس كبير للي مش عايزين يحسموا اختيار رئيس الجمهورية. نائب الرئيس العراقي، ولعلي أنا بذكر هذا لتاني مرة لأنه نائب الرئيس العراقي إسلامي كان من الإخوان المسلمين من الحزب الإسلامي، وتعامل لأنه الشيعة بعد ما في العراق عملوا اللي عملوه كانوا محتاجين حد من أهل السنة، وصلوا لنائب رئيس جمهورية، وبعد ما انتهت الاحتياج الشديد إليه وفات 3-4 سنين وخلاص أصبح لازم يتشال، النهاردة زي ما بقول أصبحوا بيدوروا عليه وعليه قضية، وهو نائب الرئيس مستخبي في الزراعات زي ما بيقول، ولما راحوا له النواب يقابلوه طلعوا بأنه مش هنقدر نعمل لك حاجة. لازم نعرف أن الزمن اللي بيعدي بنتضرب بعده، عشان كده إحنا حذرين. ليس عندنا مبدأ أن تظل العلاقات مقطوعة، ولا شك أن إحنا عايزين مصالح ونقعد نتكلم، ولكن في حدود أن إحنا عارفين لهم مخطط سياسي خطير ولا نقبله، وفي حدود أننا نعلم أن التعامل معهم سيأتي على حساب أولويات أكثر وعلى حساب ما هو مقرر عندنا من وجود التخالف العقدي، ولكن مبدأ التعامل السياسي لن يكون مسدودا أبدا.
طيب، يعني يرد على هذا الكلام، حينما تعاملوا سياسيا مع بشار الأسد والنظام السوري أصبح هذا مصير الشعب السوري، القتل والتدمير بالسلاح الإيراني.
بشار الأسد من طائفة تحسب على الشيعة، لأنه بشار الأسد سواء سميت الطائفة بتاعته النصيرية أو سميتها العلوية دي إحدى طوائف الشيعة، فبشار الأسد أصلا من طوائف الشيعة. الشيء الثاني انه كان بيتحط المعنى اللي هو بين الايران وبين سوريا وبين حزب الله في لبنان، دي المجموعات اللي كانت مع بعض متوائمة ومع بعض علشان يقدروا يعملوا التمن انه يبقى حزب الله بيهدد شمال اسرائيل، فيبقى سوريا محدش يقدر يضغط عليها، وبالتالي السلاح الايراني دي ترتيبة كده، فدي ترتيبة إقليمية، وده اللي مخليهم مستميتين في الدفاع عن بشار الأسد. أسأل الله أن يكبت بشار الأسد يا رب، وأن يمحوه وأن يزيل كربه من على المسلمين يا رب العالمين، وأن يعيد لسوريا كرامتها وأن يعيد لها حريتها. فالفكرة أنه هذا هو الفارق. إنما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنت متصور أنه لو تعاملت مع أمريكا، أمريكا مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت مع إسرائيل، إسرائيل مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت مع إيران، إيران مش عايزة تضيعني، ولو تعاملت، فما دمت أنا عند تعاملي مع الآخرين حذر من إن أنا فاهم مخططاتهم، تعال نشوف أنت عايز إيه وأنا عايز إيه، وأبقى واخد بالي منك وأنت. ومش هتنسى إن قريش كانت بتحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مخلي ثمامة في اليمامة بيصدر لها الخضار والفاكهة بتاعتها. طب إزاي؟ ازاي ده بتحاربك يا رسول الله، ومع ذلك مخلي عشان يبقى فيه تأثير اقتصادي. فلازم نفهم الرسول كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم مع قريش التي تحاربه. فاحنا احنا مش عميان، احنا اصحاب بصيرة، هننظر للموضوع ببصيرة، ايه المصلحة فين بالضبط ان شاء الله.
نعم. طيب اسمح لي ببعض المداخلات.
تفضل.
مين معنا يا استاذ اشرف؟ السلام عليكم. استاذ عطية تفضل يا اخي.
ربنا يحفظك، بنرحب بحضرتك وبشيخنا الفاضل ورئيسنا القادم ان شاء الله شيخنا الشيخ حازم. احنا بنرحب بيه، احنا حملة الشرقية، وبنقول له بنبيعك نساء ورجال ونسندك بالروح والمال يا رمز الشريعة، يا اشجع من الاسد واجمل من الغزال، كلامك جميل واصلك اصيل، منهجك الدليل وشايل امال، عقيدتك قوية ونفسك أبية وصاحب قضية وصحابك ثقال، قلبك رحيم وعقلك حكيم، لسانك كليم عليك الجلال، قوي الإرادة صحيح العبادة، تريد الشهادة صدوق المقال، مبادئك صريحة ولغتك صحيحة، أمتك الجريحة سيفات المثال، يا عالم وعابد يا عز السلام، يا صاحب ظلال يا حازم يا فارس، يا جندي وحارس سياسي ممارس وشايل جبال، يا قائد مربي وعابد لربي، رأيتك لربي تجيب السؤال ترد المظالم، يا وطني وعالم بأرضك ومصرك نسيبك محال، نسيبك محال. واحنا بنشكر حضرتك وبنقول لحضرتك دورك في الأيام القادمة، احنا عايزين مناظرات، مناظرات بإذن الله. واحنا بنقول للإخوة اللي بيقول ان كان بينك وبين الأمن رومانسية، نقول لهم اسمعوا التسجيلات السابقة وكلام حضرتك في أيام غزة بتقول لأولاد غزة احنا في سجن واقع شوية زيكم بالضبط. نعم. والله أذكر لك هذا اللفظ، احنا في سجن زيكم بالضبط، احنا مش أفضل منكم، لا نرى احنا بنعاني نفس معاناتكم.
نعم، شكرا لك أخي عطية، وإذن المناظرات قريبا.
أولا يا أخي عطية، بصرف النظر عن كمان اللي حضرتك قلته، في الحقيقة أنا بشهد لك شهادة إنك عندك موهبة فذة. أنا أصلي ده يعني
تذوق
الوزن. أنا جهة تعجبك، أنا أفهم الذي يكتب الزجل أو الشعر إذا كان موهوب وإجادته عالية ولا لا. فأنا أشهد لك أنك صاحب إجادة متميزة، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، وربنا يحفظك وتكتب إن شاء الله عن حاجات كمان أحسن، لكن يعني ربنا يجزيك خير يا رب العالمين، وأحب أعرفك عن قرب إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم.
موجود على هواي يا أستاذ وسام؟
اتفضل أنت معنا، اتفضل. السلام عليكم.
طيب أنا أقول أنا سعيد جدا بما قاله الشيخ حازم أنه يعظ أهل العلم، لأنه والله أن هناك أناس يبغضون من يريد أن ينتخب الشيخ حازم في الشيخ حازم. أقول لهم يا قوم إن شيخ حازم لا يتبنى هذا الطرح أبدا، فإنه يعذر أهل العلم، وهناك اعتبارات عديدة يعني العلماء يضعونها في حسبانهم. لذلك فأنا أقول للشيخ حازم ينبه على هؤلاء ألا يخوضوا في أهل العلم، وأشكر الشيخ حازم على كلامه وعلى شهادته هذه في حق كلمات تلك.
طيب
لا يا
أخي، شكرا
أهل
لك.
العلم تيجان الرؤوس، أهل لا. العلم تيجان الرؤوس، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركتهم يا رب العالمين.
نعم، شكرا لك شيخ حازم. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بيك، تفضل.
ربنا يجعلك طبق بالخير يا دكتور.
آمين يا رب.
أنا عندي 32 سنة، أول مرة شفت الشمس طلع بالليل، طلع مع القمر.
ماشي، جزاك الله خير.
انا السلام عليكم يا رئيس جمهوريتنا.
ده انت جميل ما شاء الله عليك، ربنا
يبارك فيك.
ما شاء الله، الشمس طلع مع القمر، ده احنا في غزل ما شاء الله.
الله يعطيك قدرك ويحفظك. انا لا يسعني لفظي عما في قلبي اتجاهك يا دكتور حازم.
يا اخي اكرمك الله،
ربنا يبارك في عمرك، انت ابن اصول،
ربنا يجزيك خير،
يعني زكى الاسد من زكى الاسد،
ربنا يعينك،
انا ابوهما الصالحه،
الله يجزيك خير،
ربنا يحفظك.
شكر الله لك، شكر الله لك.
مركز بشواي وقعت فيه امبارح بعد العصر، رجل قتل ابن عمه في قبر عفوت بسبب اسطوانه غاز، ودفن الرجل بعد ظهر اليوم. وأهالي بشواي يدعونك كونك رئيسا لنا، ونحن راضين أمام الله أن تكون رئيسا لنا. أن تتدخل لو كان في وقت عند حضرتك فاضي لتحقن الدماء.
ربنا يكرمك. أولا أنتم جزاكم الله خيرا، عليكم ألا ترجعوا بيوتكم حتى تصلحوا بين هؤلاء وأولئك، دول أهلكم ورحمكم، ولازم ترضوهم حتى ولو بجمع قرش من كل شخص، جنيه من كل شخص، يعني بحيث انه لابد ان يحدث، انه لانه النار اذا كان الحريق مشتد لابد له من سريعا من اطفاء والمسح على القلوب. وانا ان شاء الله باذن الله تعالى اتابع هذا الامر. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيك ويجعلك رحمة لعباد الله الصالحين، وشكر الله لك أنك تدلني على الخير، ربنا يعين يا رب العالمين.
اللهم أمين، شكرا لك. أستاذ محمد القصاص من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، تفضل.
أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا، نحبكم في الله،
حبك الله،
ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكم. وسريعا بعد إعلان الحب السابق من الجميع، أيضا يعني أثني بحبي في الله عز وجل لفضيلة الأستاذ الشيخ حازم، ويعني وضوحه وراحته، وحضرنا له في قطر الحقيقة، وأعجبت بإنصافه، عدم تعصبه لأقوال الرجال، الحق كان دايما واضح عنده. أشهد بذلك أننا هذا ما نعرفه من لقاء كان في الدوحة في جامع عمر بن الخطاب، لو يذكر هذا اللقاء، سمعناه وأعجبنا به. سؤالي أو طلبي يكاد يكون محروق، اتحرق، لأن الشيخ أعلن على شيء سيحدث يوم الخميس، ويعني هو اجتماع العلماء، وحول هذا الأمر أقول يعني ما نخاف ليس من الضغط الخارجي، فالله عز وجل بيده كل شيء، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيولي، لن تولي أمريكا ولن تولي إسرائيل ولن يولي حتى الشعب، ولكن الله عز وجل هو الذي سيولي. ما نخاف منه نحن هو تفتيت الأصوات، حينما يكون هناك مرشحون إسلاميون عدة 3-4-5، ولسه القائمة قد تكون أجل من ذلك، فلذلك أنا أضع في عنق الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل هذا الاقتراح، ما استطاع إليه سبيلا.
نعم.
يجتمع مع المرشحين مع العلماء، لا يخرجوا إلا بقرار عن دعم مرشح واحد. نعم، لنا في قلبنا.
طيب خلاص حضرتك وضعت الأمانة وستسمع التعقيد.
لا
مش أمانة،
الأمانة
أنا بقول ستسمع التعقيد. نعم،
لا ما أنا بقول كده، لا ده أنا اللي بضعها في عنقك. أنت متصور أن المرشح هو اللي يروح يقول للتانية تنزلولي عشان ما يبقاش فيه تفتيت أصوات؟ ده دور الآخرين مش دور المرشح. المرشح ما يقدرش لا يرفع تليفون يقول له تنزلي، ولا يقعد معاه يقول له تنزلي، هذا لا يكون إلا من طرف آخر، ولذلك أنا أردها إلى عنقك الكريم أنت. هي في عنقك أنت وفي عنق إخوانك.
نعم.
واللي بيروح بيتهم لغاية النهاردة بيروح بيتهم إزاي؟ ده عليه أن يتحرك، عليه أن يتحرك ويضغط، ودي دور الطرف الثالث اللي مش الطرفين مرشحين، يعني الطرفين أو عشرة، يعني
الطرف الثالث دي بتعمل قلق عند الناس،
بلاش الطرف الثالث، إنما الطرف الصالح. طيب أيوة إن شاء الله.
الله فيك سيحنا الحبيب. أستاذ طارق تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنقل تحياتي للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشحنا الأول والأخير لرئاسة الجمهورية، وليس عندنا إلا أقل القليل ما نقدمه، وإن كانت حنازلنا نضعها بين يدي فضيلته. ايضا اثني بالسلام عليك دكتور وسام عبد الوارث، الله عز وجل ان يبارك لك وعليك وعلى قناتك المباركه.
اللهم امين.
واسمح لي بمشاركه بسيطه لاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. بنقول له يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بالروح والدم معاهدينك، يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بالروح والدم معاهدينك، روحنا فداك من هنا لهناك، روحنا فداك من هنا لهناك، طول ما استاب الله بيمينك، يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بالروح والدم معاهدينك، يا ابو اسماعيل احنا مسندينك بالروح والدم معاهدينك، روحنا فداك من هنا لهناك، روحنا فداك من هنا لهناك، كل ما استاب الله بيمينك.
يا اخي شكر الله لك كل شيء، ثم شكر الله لك كلمة طول ما كتاب الله بيمينك. انظر الى الشرط الدقيق، هو لا يختار شخصا، هو يختار يدا فيها مصحف، فيها كتاب الله، فإذا ما زايلت هذه اليد كتاب الله لم تعد لليد قيمة وإنما اليد. فجزاك الله خيرا. وهو ده الحقيقة النشيد اللي أنا كنت سمعته إذا تأذن لي يا أخي الكريم، كنت لسه بقول لأخونا الأستاذ وسام منذ قليل إن في شيء عايز أديه لكم، فأنا هدي قناة الحكمة لو سمحت لي طبعا. إنهم يستخدموه يعني بعد إذن حضرتك. أنا أظن أنت صاحب النشيد ولا إيه، أنت معانا ولا خلاص؟
نعم معاكم
حضرتك. حضرتك صاحب هذا النشيد صحيح؟
لا ترك أبو زياد، انا ما كنتش عارف ان انت طارق ابو زياد. اهلا وسهلا بك.
ما شاء الله
استاذنا الكبير طارق ابو زياد.
يعني ما شاء الله انا سمعت وجزاك الله خير الجزاء يعني. والحقيقه قبل اتصال حضرتك كنت بقول لاخونا الكريم الدكتور وسام عن هذا النشيد، فان شاء الله اذا اذنت يعني انا هعتبره هديه لقناه الحكمه،
هديه مقبوله وفوق الراس.
بس لابد ان ياذن اخونا.
لا ما هو اذن طبعا
ان شاء الله.
شكرا لك استاذ طارق ابو زياد، واشكر لك هذه المداخله الرائعه. استاذ مصطفى تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيه ان شاء الله للشيخ حازم وان شاء الله موفق. يعني بعد تأييد الدكتور محمد عباس والشيخ أحمد المحلاوي، على فكرة أنا مسكينية، فده أكبر دعم. بس هو أنا ليا طلب الشيخ حازم معاه، يعني تقريبا هو ناوي الترشيح للرئاسة منكم من فترة سنة فاتت. كان نفسي مثلا برضو يعني
تسمح لي
في الدعم.
تسمح لي قبل الطلب بس تسمح لي لمكرومة حضرتك دي أذكر فضيلة شيخنا الله يكرمه ويسعده ويرفع قدره الشيخ أحمد المحلاوي. الشيخ أحمد المحلاوي في عمر والدي، وكان رفيقا لوالدي، وكان يعني بينه وبين والدي تزاور، وبالتالي أشعر تجاهه بضعف البنوة. وبالرغم من هذا نزل إلى في الإسكندرية في ليلة شديدة البرد وظل منتظرا وخطب في المؤتمر خطبة هزتني هزا، وفيها طبعا دعم وفيها تأييد، ومن شدة حيائي من فضله مش عارف أشكره إزاي. فجزاك الله خير أنك ذكرتني بهذا، وأسأل الله أن يتولى عني جزاءه ومثوبته. الكلمات اللي قالها في هذه الليلة لم يقلها أي أحد بهذه الصورة، واشكر اخواني كثيرين الحقيقه. يعني تفضل يا اخي.
تفضل استاذ مصطفى اكمل.
ودكتور اسامه طبعا بفكر الشيخ حازم، كان نفسي يبقى مثلا في بعض المشاريع، احنا بقالنا سنه وشويه عارفين ان الشيخ حازم داخل انتخابات الرئاسه، دي حته بعض المشاريع العملاقه، زراعه 100,000 فدان، افتتاح مصانع، الكلام
تسمع ده. ما يسرك
انا كراجل سلفي نفسي اشوفه. نعم. يعني انا حاليا فعلا بامانه كنت اتمنى ان الكلام ده يكون عمل الشيخ حازم. فعلا انا شايفه بيلف كتير وبيلف معظم المحافظات واكتر واحد فعلا بيتحرك. دي حاجه كويسه. بس انا كراجل اقتصادي، على فكره انا سلفي بس يمكن الفكرة أرقى شوية بكتير، يعني نفسي كنت أشوف مشاريع عملاقة.
حاضر.
يعني
ينزل صحراء مشاريع.
طيب اسمع
يعني تشوف تشوف يعني تنفيذ ولا تشوف تسمع؟
لا أنا عايز أشوف تنفيذ، مش عايز تنفيذ. أفكار. طيب. كله بيتكلم يا شيخ حازم، كله بيتكلم.
طيب. هتسمع ما يسرك إن شاء الله.
تمام.
شكرا لك أخي مصطفى. الشيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
يعني
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحي الدكتور وسام عبد الوارث
حياكم الله.
هذا الرجل الذي يقف بقناته الإعلامية على ثغر من ثغور الإسلام، يدافع عن قضاياه ويناصر مبادئه وشرائعه، ويدافع عن أهله والمنتمين إليه أيا كانت بلادهم وأقطارهم وأجناسهم، أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله، مثالا حيا لصدق الولاء للإسلام وأهله.
جزاك الله خير.
ثم أخص بالتحية فضيلة الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، هذا الرجل الذي أحسبه والله حسيبه من المجاهدين الصابرين الصادقين المرابطين على ثغر الشريعة، وأحسبه والله حسيبه بتاريخه القديم والمعاصر صورة حية من صور الوفاء بالعهد والصدق في الوعد والثبات على الحق والإخلاص للمبدأ. الله حسيبه، هذا ظني فيه والله أعلم به، وأسأل الله أن يكون ما يعلمه الله عنه خيرا مما يعلمه عنه الناس. أحسبه ممن نذر نفسه لخدمة هذا الدين والسعي للتمكين له ولشريعته، والله والله يعلم أنني لا أداهنه ولا أتملقه، فأنا ليس بيني وبينه معرفة شخصية، ولم ألتقي به في حياتي كلها، ولكني أعرفه معرفة العقيدة ومعرفة الدين ومعرفة الالتقاء على حب الشريعة والوفاء لها والعمل على نصرتها. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الله قد أمر باختيار القوي الأمين في كل المواقع والمناصب، ولذا فإني أبايعه رئيسا للجمهورية، أبايعه على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى نصرة الشريعة والعمل على التمكين لها، وأحسبه كأن الله عز وجل أعده لهذا اليوم، فحباه من المؤهلات والصفات والملكات ما يؤهله لحمل هذه الأمانة والقيام بها على وجه يرضي الله عز وجل. ولذا فإنني أنصح كل المخلصين من الغيورين على الشريعة والمحبين لأن يروها مطبقة في أرض الله، أدعوهم إلى اختياره وترشيحه، وألا يستجيبوا لدعوات الرئيس التوافقي، فإن هذه الدعوة خدعة وخيانة وجريمة في حق هذا الدين، خاصة في هذه المرحلة الفارقة وهذه اللحظة التاريخية الفاصلة التي قد يمكن للدين بعدها أو لا يمكن إلا بعد فترة قدرها الله عز وجل. فلا تخذلوه ولا تقدموا عليه من هو أقل منه كفاءة وديانة وإخلاصا لقضية الشريعة، فإن هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وخيانة لقضية الشريعة وتحكيمها بين الناس. ولذا فإنني أدعو جميع المسلمين دعاة ومدعوين، قادة ومقودين، أتباعا ومتبوعين، أدعو الجميع ألا يضيعوا هذه الفرصة التي أظن أن الله عز وجل قد مهد سبيلها وهيأ أسبابها ليتمكن المستضعفون من المؤمنين من إقامة الدين والعمل لتعبيد الناس لرب العالمين، وذلك من خلال تطبيق شريعته وحكم الناس بكتابه ومنهجه. وأحذر الجميع من التأخر والتردد في المبادرة والمسارعة إلى انتهاز هذه الفرصة، وأحذرهم من إضاعتها، فإن من تأخر عن إضاعة الفرصة وتأخر عن انتهازها بعد أن هيأها الله عز وجل، أخشى على من فعل ذلك أن يعاقبهم الله عز وجل بحرمانهم منها، كما حرم بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة بعد أن أمروا بدخولها على لسان نبيهم، فكانت العقوبة أن حرمهم الله من دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض. فالله الله في اغتنام هذه الفرصة وعدم إضاعتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وقال سبحانه: لمن تأخروا عن الجهاد مع النبي أول مرة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فأسأل الله عز وجل ألا نكون أو ألا يكون أحدا من الدعاة أو أئمة الدعوة أو أحدا ممن يحبون هذا الدين ويحبون شريعته، أعوذهم بالله أن نتخلف عن المجاهدة مع هذا الرجل من أجل نصرة الشريعة. ويعلم الله لا من أجل شخصه، فوالله ما نعرفه معرفة شخصية، التقينا به على الله وفي الله ومن أجل شريعة الله. فأدعو الجميع ألا يتأخر عن انتهاز الفرصة، فإن عقوبة الله شديدة لمن تأخر عن فرصة هيأها الله له.
جزاك الله خير. مش عارف يعني أقول لحضرتك إيه، مين؟
الشيخ محمد حبسة.
يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لغته العربية فصاحة ونطقا يعني. ده شيء يعني يطرب. أنا أخذتني أخذا، ودي نقطة، ومن النادرين في هذا إلى هذا المستوى، ربنا يحفظه. الأمر الثاني إنه المعاني التي ذكرها من الدقة ويعني الحقيقة الدقيقة جدا، بحيث لافت النظر. وأرجو أن يعني أتعرف بحضرتك عن قرب لو سمحت بأي طريقة، يعني جزاك الله خيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى ولو يعني معلش سعيت وأتيتني في أي يوم سبت في لقائنا الأسبوعي، إنما لابد أن أعرف حضرتك.
يا شيخ محمد كان لي خطبة الجمعة الماضية عن خطورة الرئيس التوافقي، كانت رائعة جدا وسجلتها كاميرا الحكمة.
بس في حاجة بقى مهمة جدا أحب أقولها لإخواني، إن فكرة الرئيس التوافقي دي اتضح إنها هي
فكرة مستوردة،
لا كمان خدعة. أما هي طبعا هي مستوردة، هي طبعا موجودة اليمن وسوريا اسمها تونس وليبيا ومصر، يعني واضح ان دي الخطة الامريكية كل حتة يروجوا الفكرة دي، انما ده اتضح دلوقتي ان دي خدعة. هما مش عايزين دلوقتي خلاص رئيس توافقي، ده هما بيزودوا المرشحين اللي من هذا الاتجاه عشان يبقى فيه تفتيت شديد بين ستة. ده اخر ما سمعناه انهم بيسوقوا لشخص توافقي واحد يدخل دلوقتي، لا ده هو في ثلاثة مطلوب دفعهم اخرين الى جانب انهم بيبعتوا للموجودين حاليا ان اثبتوا واستمروا بحيث يبقى فيه ستة ويتم تفتيت الاصوات، وهيدخلوا انتخابات الاعادة من وجهة نظرهم يعني ان شاء الله، ان الله مخلف ظنهم باذن الله تعالى، ناويين يدخلوا اثنين من الضلفة التانية خالص اللي هم يعني نفس النظام الموجود، علشان كده اتنين هما اللي يدخلوا الاعادة بعد تفتيت الاصوات بين هؤلاء الستة. والصورة الحقيقة يعني واضح ان فيها يعني بعض الدخول اللي هيبقى يعني وراه خلفيات.
في سؤال لحضرتك بيقول لك انت متخوف من وجود السيد عمرو موسى والفريق احمد شفيق كمرشحين رئاسة؟
لا يعني هو طبعا هي شوية غريبة، لكن يعني الحقيقة انا عايز اقول انه طب ما هي كان ساعتها ما هو من يوم 29 يناير.
انا اذكر يناير ان السيد عمرو موسى يقول في الانتخابات السابقة انه سيؤيد بكل ما يستطيع الرئيس مبارك عند اعادة ترشيح.
هو كمان الفكرة ما هو كانوا يعني كانوا هم اللي مسكين، ما كنا بنعمل معرفة على كل حال ربنا. انا لا هو الحقيقة انا ذكرت رأيي صراحة من قبل، لكن الان اصبح عندي ضعف انني طيب متنافس.
انا مقدر
فتوقف يعني الرأى. طول ما واحد ما كانش منافس كنت بتكلم بحريتي شوية عنه، طول ما انا ما كنتش داخل كنت الوقت بقيت مقيد. طيب. انما طبعا يعني ما كانوا موجودين فما كانش بقى محتاجين ثورة ولا حاجة. ما هو
طيب يعني سؤال مستفز بس للأسف من مشاهدي الحكمة مش من اليوم السابق. تقول لحضرتك لماذا يا شيخنا ترضى بتقبيل يدك وهذا الهتاف؟ ألا تراه نفاقا لك وعودة لنظام المخلوع؟
يا راجل حرام عليك، ترضى انت شفت رضا يا عمي؟ انت تعالى انا عايزك تيجي، بس انا دراعي اتخدل مش عارف اشد اكتر من كده يعني. شوف يا أخي الكريم، أنا ضربت مثل لطيف جدا، قلت لهم لو أنا واحد طلب مني أكتب مقال في صحيفة، فروحت للدكتور وسام قلت له أعمل معروف أنا ما بعرفش أكتب، اكتب لي مقال حلو كده أنشره في الصحيفة. ونزلت الصحيفة مقال كتبه حازم صلاح أبو إسماعيل، فصرت كلما لقيت أحدا يقول لي ما شاء الله على المقال، الجرايد بتكتب عن المقال الهايل اللي اتنشر، الدنيا بتثني، ايه العبقرية دي، ايه الروعة دي، تفتكر انا اغتر بكده؟ هو انا اللي كاتبه ده، انا واخده من واحد،
من اللي عارف حقيقة ان الامر
بالضبط. انا اعرف حقيقة ان المقال ده انا واخده من واحد، فمهما انت اثنيت على اللي مكتوب في المقال وعبقريته ما ينفعش انا اقول ان ده عليا. فالإنسان إذا ما صدق علمه بربه يعلم أنه إذا لم يكن عون الله هو لا يساوي شيئا، ستر الله هو لا يساوي شيئا، عطاء الله لا يساوي شيئا، من غير الكلام ده ما يساوي يعني، من غير العطاء ومن غير الستر ومن غير العون من الله الإنسان لا يساوي شيئا. وانتوا عارفين الشاعر بيقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر شيء يعني فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان يعلم أنه حتى إذا مدح إنما يمدح لستر الله، لعون الله، لعطاء الله، لبصيرة من الله، إنما ليس لنفسه يقينا. دي نقطة، ولو أنه اغتر بذلك يبقى مش مظبوط. دي حاجة. الحاجة التانية اللي تبقى حضرتك عارفها إنه هو أنا، أنت حضرتك متصور إنه المدح أصلا المدح مذموم جدا، صحيح له أوجه حميدة في الشرع، لكن المدح وخصوصا في الوجه مذموم جدا. إنما أنت تعرف أنه إذا كان يوظف في وقت من الأوقات، أنت عارف أنه المادح لو بعد 3 أشهر قلت له قول كلمة من الكلام ده ما يرضاش، هو بيقولها دلوقتي ليوظفها في، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام نادى للشاعر فالشاعر قال، صحيح ده لا يقاس من الرسول على غيره، لكن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله. فالفكرة هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مش جايبه يمدحه، إلا فهو قال له لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما الفكرة أنها توظيف توظيف. فإحنا الآن في مسألة إن إحنا نريد أن نستعيد راية، الراية دي فضلت وقع عشرات السنين وقع وبتداس بالأقدام، فأنا أعرف أن إخواني الذين يفعلون هذا يفعلونه من أجل هذه الرسالة، ولو علمت أنهم يقصدون الشخص قطعا هذا سيكون غير جيد وغير مقبول، لكن مع ذلك أنا الحقيقة يعني حقيقة صدقني أنا لا أحب هذا وأحاول، لكن لا أستطيع أني أوقف.
طيب اسمح لي بمدخلة أخيرة وبعد كده بقيت الأسئلة إن شاء الله. معلش إحنا سهرانين ما وسهرنا حضرتك.
ربنا يحفظك.
الدكتور خالد سعيد متحدث الإعلامي الجبهة السلفية. السلام عليكم دكتور خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدكتور حضرتك.
أهلا ومرحبا بيك، تفضل.
حي حضرتك وحي فضيلة الشيخ حازم إسماعيل.
الله يكرمك ويبارك فيك، يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. والله لو تعذرين دقائق معدودة بس أقول فضل دكتور خالد. يعني مبررات دعم الشيخ حازم إسماعيل. فنحن بعد الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أننا يعني نعتبر أن دعم فضيلة الشيخ حازم إسماعيل كمرشح للرئاسة عفوا هي مهمة هادفة لإقامة المجتمع المسلم ينطبق عليها كل الشروط الشرعية والسنن القدرية. وهذه التجربة، تجربة الأستاذ حازم إسماعيل كمرشح للرئاسة، تمثلت فيها كل أبعاد المنهج الصحيح من وجهة نظرنا. فأولا أن الشيخ حازم إسماعيل هو أشد الناس تمسكا بقضية الشريعة، وهو أشد الناس أو أكثر الناس تعبيرا عنها بأنسب صياغة ممكنة. كما أننا نرى أن الشيخ حازم إسماعيل هو من أكثر الفاعلين في الساحة السياسية الآن إدراكا لمكر العسكر، ومن أكثرهم أيضا يعني عداء للآخر أو استعلاء على الآخر وعدم قبول هيمنته على مقدرات البلد. كما أن فضيلة الشيخ حازم قد جعل الله له قبولا عند الناس. الأمر الثاني أن الشيخ حازم يحسن صورة الواقع الإسلامي بصورته الحالية أو بوضعه الحالي. فأنا أضرب مثلا بقضية الدية التي أفتى فيها بعض علماء أو بعض مشايخ الأفاضل يعني إمكانية أخذ أهالي الشهداء للدية. هذه القضية يعني قضية فاشلة شرعيا وسياسيا، بمعنى أنها شرعيا لم يثبت السلطان يعني الذي قال الله عنه لأهالي الضحايا، فالله تبارك وتعالى قال فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل. فينبغي أن يثبت السلطان أولا، السلطان هو حق ولي القتيل في أن هذا المجرم هو الذي قتل ولده وأنه يستحق للعقوبة، وبعد أن يثبت هذا الحق يمكن لنا أن نفتي له أن يأخذ الدية أو القصاص. فإذا لم يثبت السلطان حتى هذه اللحظة التي نحن فيها فكيف نفتي له بأخذ الدية؟ ده شرعيا. سياسيا أن يعني أقول لغاية العلمانية تتكلم عن أهمية الدماء وكيف أن دماء الشهداء التي تسقط الأرض وتستوي منها الكرامة وتنبت منها كذا، ونأتي نحن ونفتي الناس بأخذ الدية كأننا نتنازع عن هذا الدم. بل إن الشيخ حازم إسماعيل في تجميله صورة الواقع الإسلامي يدافع أيضا عن الإسلاميين. فتوى مثلا قضية التماثيل التي يعني قال إن أمريكا كان هناك تم تقليد التماثيل في أحد المؤتمرات التي لا تناسب وجود التماثيل. أيضا نحن نقول أن هذه التجربة فرصة للخروج من الشخصي من شخصنة الوضع إلى المنهجي إلى المنهجي وتكوين قاعدة مسلمة تتبنى قضية الشريعة بناء على رؤية سياسية. فإيه هي الرؤية السياسية اللي احنا نتكلم عنها؟ الرؤية السياسية أولا أننا وجدنا أن فضيلة الأستاذ حازم إسماعيل إن رجل صاحب مشروع وطني حقيقي. ولما هو صاحب مشروع وطني حقيقي أقصد بالرؤية الفكرية الشاملة للنهوض بهذا البلد، وهي رؤية أكثر اتساعا وعمقا من قضية البرنامج. أنا هقول لك إيه البرنامج. البرنامج ابن الواقع يا جماعة. لما رجل يكون في سدة الرئاسة يبقى ساعتها نتكلم
على تفاصيل البرنامج، وإلا فأي واحد حاذق أو محنك ولو لجنة سياسية من 4 أو 5 أفراد يحسن يكتبوا برنامجا جميلا ومنمقا وغير ذلك. أما التنفيذ نفسه هو ابن الواقع. فلما نتكلم على المشروع والرؤية، كما أننا وجدنا أن برنامجه مطروح أيضا هو أوضح وأفضل برنامج في الجوانب المتعددة للنهضة بهذا البلد.
نعم.
أيضا هو مشروع بناء، فلم نجد الأستاذ حازم المصريين مثلا إقصائيا، ولم نجده عنصريا، للرجل لا يقصي المكون القبطي النصراني من المجتمع. نعم. ولا يقصي الأقلية الليبرالية والعلمانية من المجتمع، بل هو يقرب كل هؤلاء ويفسك إليهم في الكلام، حتى لبعض الفئات الليبرالية العلمية تدعم الشيخ حازم المصريين وتقبل به رئيسا للجمهورية.
نعم.
هذا المشروع لما يكون وطني وحقيقي لابد أن يكون بناء، ومعنى أن يكون بناء يعني يكون إيجابي ويدفع إلى الأمام، ما يكونش يعني أنا بقول مثلا زي تجربة أو مشروع رجب طيب أردوغان، بل هو أحسن من ذلك والله، ومثل مشروع مهاتير محمد وأنا أحسبه أحسن من ذلك إن شاء الله، وليس مثلا كمشروع هتلر أو موسوليني الذي يقوم على العنصرية أو يقوم على يعني العرق أو الجنس أو غير ذلك. أيضا إن إحنا بنقول إن إحنا شايفين أن الرجل هو خبرة سياسية، هذه ليست يعني مزايدات وليست بناءات لفظية، يعني لما أقول له خبرة سياسية من أين تكتسب الخبرة؟ تكتسب إما من الاحتكاك أو الممارسة. احتكاك الشيخ حازم الخبرة السياسية عنده جزء يعني من المكون، يعني هي شيء تكويني فطري، لأن الرجل أبوه كان عالما أزهريا وكان سياسيا محنكا أيضا بشهادة الجميع، فالخبرة السياسية عنده باحتكاك من البيئة التي نشأ فيها، وأيضا من الممارسة حين ترشح من قبل انتخابات المجلس الشعب وغيره.
نعم. شكرا ليك دكتور خالد سعيد على كل هذه المداخلة الدسمة. اسمح لي يا شيخ معلش آخر مداخلة معنا، أحمد حسان أخونا الحبيب نجل الشيخ محمد حسان. السلام عليكم أخي أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
حياك الله دكتور.
أهلا حبيبي، ازاي
حضرتك؟
الله يبارك فيك. تفضل.
أنا بس حبيت يعني أشارككم هذا المجلس الطيب المبارك.
بارك الله فيك.
وأسلم على شيخنا الكريم، يعني السلام عليكم شيخنا.
يا ألف مرحبا يا أخي أحمد، جزاك الله خيرا والله، وعلى خطواتك الجميلة في المؤتمرات دي، والناس أحبتك وأرسلت إلي شكرا على يعني على وجودك بينهم، ربنا يحفظك ويحفظ الوالد، وشكر الله له، ولو يعلم الناس ما هو عليه لا يعني تغيرت فيهم نظرة كبيرة، فجزاه الله عني خيرا، وأسأل الله أن ينشر ما يعني ما خبئ عن الناس يا رب العالمين.
أنا بس حبيت إن أنا أنقل لحضرتك حبي في الله، وحبيت ان انا اقول موقف يعني اللي حصل معايا. يعني انا في يوم من الايام شرفت بصحبه الشيخ في سفر، وفي يعني استوقفنا احد الشباب، في شاب قال للشيخ السلام عليكم الشيخ انا بحبك قوي وبحترمك، فيعني فانا قلت ده عادي يعني الشباب كلها بتحب الشيخ. فالشيخ شكره، الشاب قال له انا على فكره انا نصراني وانتخبك ان شاء الله. فانا يعني قلت يعني من الخذلان ان احنا يعني المسلمين يتخاذلوا عن نصرة شيخنا
ان شاء الله
ويؤيدوا غير المسلمين، فان شاء الله يعني نضيع شيخنا ان شاء الله رئيسا للجمهورية. حبيت فقط ان انا اشارك بهذا الموقف. و
ما شاء الله عليك يا
شيخ
والله، يعني الحقيقة يعني انا مش عارف اقول لك ايه على كثرة سبقك، يعني انت اولا اخونا احمد او ابني العزيز ربنا يحفظه كان رفيقي في زيارة مولانا الكريم، مش عارف اقول ولا مفيش داعي،
الشيخ ابو اسحاق
فضيلة الشيخ ابو اسحاق يعني هو الذي اخذني و يعني او فربنا يحفظه، كانت ليلة كريمة مع ابناء الشيخ ابو اسحاق وابناء الشيخ محمد حسان ومع الشيخ ابو اسحاق طبعا ومع أشقائه الكرام. وبعدين نمرة 2 أتى معي في مؤتمرات كانت في ليلة مطيرة شاتية، ومع ذلك يعني الناس أحبت وجوده، وكان سبحان الله في منطقتي في بلدي في نكلة مركز إمبابة جيزة، واليوم هو يعني يتصل، وبعدين ده عضو إداري في الحملة يعني ربنا يجزيه
يعني منصب يعني.
أما والده أكرمه الله، فأنا فعلا لا أجد دعاء أفضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني يعرف الناس ما اختبأ عنهم من وقائع وكلمات، يعني يعني ربنا يجزي عني خيرا.
شكرا
لك يا أخي أحمد، ربنا يكرمك وأشوفك يوم الخميس إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
طيب أما معنا أخونا الدكتور خالد سعيد.
طب أخذ المداخلة دي أخونا الحبيب وليد أبو زياد الذي أنشد لك هذا النشيد. السلام عليكم يا وليد. السلام عليكم. إذا وليد فقد طيب ماشي.
إلى أن يأتي مرة أخرى الجبهة السلفية الحقيقة. الجبهة السلفية وده اسم حتى كبير الجبهة السلفية يعني الحقيقة أنا أشكرهم شكرا جزيلا لأنهم من أصحاب الجهد المتواصل ويبدو أنه تأثيرهم ضخم لأنه يعني انتظمت عدة الحقيقة محافظات بصورة فجزاك الله خيرا. أنا بس عايز أعلق على نقطتين وردوا في الحديث تأييدا لما ذكره. أولا أنا في الحقيقة عندي نية صالحة صادقة للعلاقة الممتازة بالجيش وبالقوات المسلحة. يعني هو في بعض الناس بيتصوروا ان الحالة وصلت لدرجة انه لا يمكن ان يقبل تعامل بيننا. بالعكس لا يوجد حتى في مصر حد اسبق مني كان دعا في ميدان التحرير في خطبة بالميكروفون في ميدان التحرير الى انه احنا نؤمن لمجلس القوات المسلحة أوضاعه علشان إحنا نيسر مسألة نقل السلطة إلى الشعب. وكان هذا طبعا قبل أحداث محمد محمود وقبل 19 نوفمبر وما إلى ذلك. وحتى هذه اللحظة لا ليس هناك بالعكس أي شيء يمنع من هذا. يعني المسألة وبرغم من أنني لأنه ده مش هيخليني أثني على حد أنا عايز أهاجمه، لا أنا مثلا شايف أن مسؤولية هرب الامريكان في قضية التمويل دي مسؤولية المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مش مفيش كلام في هذا، لكن ليس معنى هذا انه في تصادمية، وانما القوات المسلحة الان او المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيمارس مهمة سياسية. بمجرد ما اصبح رئيسا للجمهورية تنتهي مهمته السياسية خلاص، فمش هيبقى في موضوع الخلاف، مفيش مادة الخلاف، احنا بنمختلفين لانه حاليا بيمارس عمل سياسي والعمل السياسي طبيعته اختلاف وجهات النظر. انما لما تنتهي المرحلة الانتقالية ما عادش هيبقى بيمارس عمل سياسي، وبالتالي الخميرة بتاعت ان يبقى فيه خلاف اصلا مش هتبقى موجودة، هيرجع للعمل العسكري المحترم اللي هو لازم ياخد فيه ذاتيته وقوته وسلطته في انه هو يعني يكفل للعسكرية المصرية قوته. فبالتالي مش وارد انه يستمر الخلاف. زي ما اقول لحضرتك والله انا مختلف مع الست دي الشغالة دي طول ما هي موجودة، خلصت وروحت خلاص هختلف معها في ايه؟ هي كانت موجودة في البيت وبتنظف البيت، فست البيت بتقول لها انت نظفتي؟ لا وما نظفتهوش. الطبيب اختلف معاه طول ما هو بيعالجني لما خف خلاص. المدرس اختلف معاه طول ما هو بيعلمني خلصت السنة الدراسية خلاص. فالقوات المسلحة وهي تمارس عمل سياسي أول ما بيخلص هيخلص بانتخاب رئيس الجمهورية ما عادش فيه مادة الخلاف. ولذلك وأنا أرسلت إليهم رسائل إعلامية مرارا أنه بالعكس ليس هناك رغبة ولا نية ولا توجه في أي اختلاف أو تصادمية أو شيء من هذا القبيل. وفي اللي فات إحنا فعلا هم 4 أيام من 19 إلى 23 نوفمبر لأنهم أعلنوا تأجيل تسليم السلطة للشعب ودون أن يوافق الشعب، فكان لابد من وقف، إنما لا قبلها ولا بعدها المسائل. فبالتالي في ناس بقى راحوا محولين ده إلى إن هو إيه بقى، حبوا يقعدوه إنه لا دي كلمات شديدة وده تصادم. مفيش كده، بالعكس منتهى. وأقسم أنني اليوم أنا هذكر في الحدود المعقولة الحقيقة، اليوم كنت قاعد مع أحد الشخصيات الهامة جدا فقال لي الحقيقة اللي انت بتذكره ده مفاجأة. قلت له مفاجأة ازاي؟ انت عندك على النت ارجع لكذا وكذا وكذا وكذا. فرفع سماعة التليفون واتصل باحد القيادات الهامة الحالية في الفترة الانتقالية وقال له الحقيقة احنا مفاجئين بان كذا وكذا، وبيقول اسمعوا الشيء الفلاني وعايزين. ففي ناس احيانا بيوصلها بعض المعاني الحقيقة غير الحقيقية، انما في نفس الوقت انا مش مستعد اتنازل ولا واحد في المليون إذا ما كانت هناك خطأ. يعني حد قتل، حد جرح، حد عري، حد أصيب في عرض، حد اتهرب بالطيارة، لا ما بلعش أنا إهانات. لأنه يا أستاذ دكتور أسام أي واحد يقبل أنه يفضل يبتلع إهانات يبتلع إهانات يوم ما يوصل إلى أن يتولى أمر الناس مش ممكن يقفل لهم كرامتهم، ده خلاص تعود على المهانة ما لم يكن إنسان. فلذلك أنا لا أقبل منهم اي افتئات على الكرامة زي ما كنا اذا كنا ما بكناش بنقبله من ابو بكر وعمر وهم سادتنا، نقبله ازاي من حد غيرنا؟ انما لا يترجم هذا او يعني يتقال انه هو تصادمية او شيء من هذا القبيل. اما الجانب بقى اللي هو التالي اللي هو ذكره الحقيقة، فالبرنامج اللي مطروح في واقع الامر هو عبارة عن مش بس مسألة رؤية ولا برنامج ولا غيره، هو في الحقيقة يعني انا مش عايز يعني لازم احافظ على الفاظي شوية، انا اقدر اجيب واحد اقول له تعالى حضرتك متخصص في الزراعة، ايه رأي حضرتك تكتب لي مقال رؤيتك في الزراعة واديك 1000 جنيه 2000 جنيه صفحة ولا صفحتين، ايه رأيك في الصناعة؟ اقدر اعمل برنامج انتخابي من متخصصين بان ادفع 10 20 30 40 الف جنيه بالكتير 50 الف جنيه 100 الف جنيه وانا امتلك ملايين زي ما بنسمع من المرشحين وهكذا. فكون ان انا اعمل برنامج يعمله واحد في الزراعة واحد تاني في الصناعة واحد تالت في التجارة واحد رابع في التعليم واحد خامس في الصحة واحد، مش هي دي الفكرة. هو انت بتجيب واحد رئيس كل اللي يقدر يعمله ان هو يعرف يتفق مع متخصصين، ولا انت عايز واحد برغم انه يلجأ للمتخصصين ويلجأ للمستشارين ويبني على التخصص، انما الكلام ده كله دخل اليه ودخل في داخله وتحول الى صياغة الى رؤية الى ثقافة الى انه فاهم ازاي يوفق بين الصناعة والتجارة مثلا، ازاي يوفق بين الفكر الناحية الاشتراكية والناحية الليبرالية، ازاي يوفق فاهم الدنيا تمشي ازاي. انما تخلي السياسات والبرنامج عبارة عن جزر منفصلة، وحتى لدرجة انك لما تيجي تعبر عنها تجيب المختص بالاعلام يتكلم عن الاعلام انا عايز اسمعك، انت عايز اعرف انت فاهم ايه عن الدولة، انت عايز تعمل ايه للدولة، انت رؤيتك ايه، انت تصورك ايه. انما اللي حصل دلوقتي ان المسألة بقت عاملة زي المجلة اللي كل باب بيكتبه شخص وها مجموع الكتاب، لا المسألة مش كده. المسألة ان انا لازم اعرف ثقافة الشخص ده فاهم هيعمل ايه. ومعلش انا عايز اذكر النقطة دي بالذات، وزارة التجارة طول عمرها كانت لوحدها، وزارة الصناعة لوحدها، القرار اللي خلى وزارة التجارة والصناعة وزارة واحدة وجمع هيئات ضخمة ودخلهم ده، انا في يوم من الايام سمعت بعض الناس بيقولوا كلام والله العظيم اوله ضد اخره، الكلام في 5 دقايق يقول كذا 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 لانه كذا، لو طبق اللي قاله في اول دقيقتين هيهدم اللي قاله في اخر دقيقتين، ولو طبق فعلا شيء لا يمكن. فهم ضموا وزارة التجارة والصناعة عشان يعملوا شيء فادارت اشياء، لازم يبقى في حد فاهم الكلام ده، لازم حد مستوعبه. التعدين في بعض الامور ضد بعضها، التعدين لازم نعرف ان في بعض يقولك تنشيط لاستخراج البترول مش عارف، طب ما هيخلص البترول، طيب ايه البديل التاني؟ طيب يقولك ما انا ما عنديش موارد، فلازم يبقى يا اما يوفر موارد اخرى وينقص من انتاج البترول علشان يطول الفترة، يا اما انه هو ما عندوش موارد اخرى يبقى يخلصه ويعمل طاقة بديلة زي الطاقة الحيوية او الطاقة الرياح او الشمسية او موارد للدولة. يعني مسألة الحقيقة في ناس مش عارفة حاجة خالص ويروحوا جايين للدكتور وسام اكتب لي الله يخليك حاجة المحطات الفضائية دي نعمل فيها ايه، اكتب له ورقة، انما تصوره ازاي. قعدت مع شخص وانا بحكي لحضرتك بجد فعلا، الاعلام والثقافة، واحد بيتكلم عن السينما وبيتكلم عن الاعلام ضد فكرة مثلا مدينة الانتاج الاعلامي ومع فكرة مؤسسة السينما، طب ما هي كانت هي حياها، ما انت يا اما فهمني انت عايز تعمل عمل تجاري وسياسي وصناعة سينما ولا عايز تعمل صناعة اعلام، ازاي ضد الشيء ونقيضه، فهمني. هو مش فاهم. عشان كده في الحقيقة اللي قاله الدكتور خالد انه الثقافة، في بعض الناس متصورين ان انا لما كنت بذكر ان انا من سن 14 سنة كنت بقعد مع عمالقة السياسات في مصر بسبب او بمناسبة ان والدي كان نائب في البرلمان، ان هي دي الخبرة السياسية، ده مش دي البداية. انا بقول له انا بدأت سن 14 سنة بشوف العمالقة دول وهما بيتكلموا، فعرفت ازاي اتذوق معنى صياغة السياسات، وخصوصا ان السادات كان بينتقل مثلا من الفكر الاشتراكي للفكر الانفتاح، ومن الحزب الواحد الى تعدد الاحزاب، ومن الاتحاد السوفيتي الى امريكا، ومن فكانت فترة المقارنات، فقعدت تدرس المقارنات دي. فلما حد مش فاهم، فانا قاله الدكتور خالد يا خاص بالرؤية، والرؤية دي لازم يبقى شيء واضح حتى في وزارة الخارجية. وزارة الخارجية بعض الناس بيثني على سياسة محمود فوزي وعلى سياسة اللي بعده واللي بعده واللي بعده، مع انها سياسات متعددة. مين يعرف الفرق مثلا بين سياسة عمرو موسى وعصمة عبد المجيد؟ مين اللي يعرف عصمة عبد المجيد واللي قبله فوزي؟ مين دي مسألة، مين اللي يعرف ايه الفرق بين استقالة اسماعيل فهمي واستقالة بتاع ألمانيا اللي هو إبراهيم كامل واستقالة محمود رياض؟ ثلاث استقالات في مسألة كامب ديفيد، كل استقالة لها بعد مختلف. لازم واحد بيكلمني يقول لي انت قلت على معاهدة السلام كذا وهي مش في معاهدة السلام. قلت له بس اتفاقية كامب ديفيد غير منشورة حتى الآن، تعرف تجيب الكلام ده؟ ففوجئ بالكلام. فوجئ ليه؟ لأنه هو بيسند إلى شيء ومش واخد باله من الشيء التاني. لازم شخص عمق الثقافة السياسية مش يبقى بيتعلمها في السنة دي بمناسبة انه ترشح، لازم لما تبص
خبرة تراكمية سابقة
بالضبط عشان يبقى فاهم، وإلا هيودونا في دهية.
ربنا يسر. طيب ناخد وليد وبعدين عندي بعض الأسئلة السريعة.
مسهركم كده.
وليد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير حال.
والله أنا يعني بصراحة نحن اليوم في عرس.
نعم.
وفي يوم مليء بالأفراح والله. ومدى انبساطي وفرحتي وسعادتي لما شفت النهاردة الحلقة الجميلة اللي هي بمثابة نصرة لديننا والله، وبمثابة عرس جميل. أحيي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأشهد والله الآن أن أحبه في الله.
أكرمك الله وأحبك.
ربنا عزك ويكرمك إن شاء الله. وأبشرك يا شيخي والله أني والله دائما دائما ما أخذ رأي والدتي دائما الحجة الحبيبة في مسألة في الأمور اللي زي دي، وأنا بنشد كمان نشيد جميل لحضرتك اللي كان هو بمثابة الشرف لي والله.
تفضل.
وقالت لي هذا الشيخ والله يا ابني سيكون له الركب وسيكون له المكانة العالية في وسط في أنحاء مصر وأنحاء العالم كله والله.
يا رب.
فاستبشرت الخير ووجدت الخير والصلاح في حضرتك، فأنا كنت بجد فعلا سعيد إني بشارك في هذا العرس الجميل اللي هو فعلا نصرة لديننا يا شيخ حازم، وربنا يعزك دايما بالخير. أنا كنت فرحان أول لما أنشدت مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تنسوا وسط الألم وسط الأنين، شافوا يدوب شمس الأمل لما أنت جيت وكأنهم مستنيينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح، وكفاية شمس الدين بيصع في ملامحك، ده العزل في الدنيا جتت محتاج لروح، بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد، ده الحلم قرب لينا بعد مكان بعيد، يا مصر من أول السطر اكتبي انسى اللي فات وتعالي نبدأ من جديد، بنأيدك وبنوعدك نوصل معاك ابنك بديك. بنحبك
يا شيخ
حازم
قوي
والله،
وفرحتي
لا تقدر
بدون يعني. شكرا لك كلام اقوله لك، جزاك الله خيرا.
والشكر
وهذا العرس الحقيقه السبب فيه الدكتور وسام، ربنا يجزيه خير، وقناه الحكمه الكريمه، وكم اتمنى ان اتي اليهم ولو كل ليله الحقيقه. وهي زي ما اتفرجت هي القناه الاساسيه يعني، ان شاء الله يعني تتواصل هذه اللقاءات دائما في الفتره القادمه.
نعم.
وانا اسف للوقت الذي يطول، انا ما كنتش اتصور ان هنقعد الوقت ده
كله، مش الوقت اصلا بيمر.
لا انا قصدي اقول حتى اللي فات يعني، لكن الفتره اللي فاتت كانت مليانه حاجات، لكن ان شاء الله دائما يعني وربنا يحفظك.
كمان لازم نشكر صاحب الكلمات الشاعر الكبير استاذ حسني حجاج الذي كتب هذه الكلمات.
ربنا يجزيه خير الجزاء ويكرمه ويحفظه من كل سوء يا رب.
وبمناسبة ما ذكر وليد يعني انه يستشير السيدة الفاضلة والدته، في اخ بيقول لحضرتك من السعودية تقريبا ان والدته تعبانة جدا، بس بتبلغك رسالة ان هي بتدعي لك في كل صلاة، فبيقول لي بالله عليك بلغ الدكتور بهذه الرسالة
يا رب.
ومثلها بقى عشرات الحقيقة،
يتم يعني عليها نعمة العافية ويريك آية بينة في تمام عافيتها يا رب العالمين، ويجزيها خير الجزاء.
اللهم أمين. وفي أخت أم حمزة بتقول لحضرتك إحنا من رأيها يعني إن ما يبقاش في انتخابات، أدي الجمل وأدي الجمال وأدي الشعب وأدي الرئيس وخلاص، مش
والله فعلا الحقيقة ده يعني خلصوها خلاص، خلينا نروح يعني. أنت عارف يا دكتور انت عارف ان حسني مبارك يعني سقط يوم 11 فبراير، يوم 10 فبراير اللي هو يوم الخميس بالليل قبل ما يسقط بساعات كانت لحظات رهيبة، لأن الناس كانت متصورة أنه هيطلع يقول خلاص أنا ماشي، فطلع وقال بيان عنيد،
بيان جاب الضغط، وأعتقد في ناس ماتت من الضغط.
أيوة، وشوفنا اللي بيخبط دماغه في يعني ستات الحقيقة، وشفت اللي هي يعني المرأة اللي كانت فقدت ابنها يعني الحقيقة كانت لحظات كبيرة وضخمة في نادي التحرير. فالحقيقة كنت اللي أنا قلت للناس، قلت لهم أنا طبعا لا أعلم الغيب، لكن قلت لهم أبشروا، يعني أنه الله عز وجل يريد قبل أن يعطيكم سؤلكم وأن يعطيكم أمالكم أن يربي قوتكم قوة الصمود والصبر، ولعله يسقط غدا قبل هذا الموعد الذي نحن فيه الآن، لكن يبقى فاز من يستطيع أن هو يتقوى. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى من حيث لا ندري ولا نحتسب سقط حسني مبارك في اليوم التالي مباشرة، لكن قوة فهي انت عارف حضرتك كان ادي الجمل وادي الجمال دي تبقى حلوة بالنسبة لي، اتبسط خلاص خلصنا، وخصوصا لو كده. ولكن انا شايف انه حفر النهر لأمة بتنهض، أمة بتنهض، لا محتاجة ناس تحرس وناس تنزل وناس تشتغل. في بنت في احدى مدن مدينة في قرية في محافظة من محافظات، البنت دي تشتغل لوحدها زي تاجر الشنطة، والله يعني انا متأثر جدا بها، تنزل ماسكة لابتوب معها وتنزل النهاردة تروح داخل مديرية التموين، بكرة مديرية الزراعة، بعده مديرية مش عارف، تدخل مكاتب الموظفات، السلام عليكم انا تسمحوا لي اتكلم معاكم، وتعرض عليهم اشياء وتعمل بدأب في المعركة الانتخابية دي، لدرجة ان هي لوحدها قلبت المدينة دي بالكامل. وهي معروفة في هذه المدينة لان اللي عملته مش شوية، مش شوية، وهي فرد
وقت. وهي تعمل للشريعة ولله
بالضبط كده. فاحنا بالعكس انا عارف ان ممكن دي مسألة سهلة ويتحقق الامل، بس الامل السهل غير الامل اللي تتعب فيه، غير الامل اللي تحرس وتخاف وتقلق. النهاردة الاخوة اللي بيبعتوا لي يقعد يقول لي خلي بالك ومش عارف، هما الخوف ده والقلق ده مخلي الناس تتكتل، واحنا محتاجين نتكتل. المشايخ اللي اعلنوا التأييد، يعني حد زي الشيخ حسن ابو الاشبال والشيخ وجدي غنيم والشيخ اللي بدأوا من اول اللحظات، وغيرهم طبعا من الفضلاء الكرام كثير وفضل كده، لكن احنا لازم ننتظر حتى سنجد ان الامة كلها. النهاردة انا بأبشر اخواني الامة مجتمعة بفضل الله، يعني نعم. اذا ما استثنينا زي ما قلت لك الاستثناء البسيط يعني شخص او شخصين لهم وجهة نظر، الامة مجتمعة فذلك فضل الله. فانا عايز اقول احنا لازم نقطع الخطوات الصعبة علشان نتقوى، لان عندنا شغل جامد جدا، ده احنا يوم ما هتخلص الانتخابات هنبقى
بنبتدي تبدأ المعركة اصلا.
فاحنا احنا عندنا شغل، فالله المستعان يا رب.
طيب انا عايز ابشرك برؤية مرتبطة بقى بخوف الناس على حضرتك، يعني اخت يعني نحسبه على خير كتبة، يعني اخت اخرى حافظة لكتاب الله، رأت رؤية انها تقرأ في سورة الانبياء الاية وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، وذهبت لمن عبرها لها وتفاجأت بأن هذا التعبير هو الشيخ حازم صلاح إسماعيل، لأنه سيحاول بعض الناس كيدا به وسينجيه الله عز وجل وسيمكن له، واستند المعبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو إسماعيل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم.
والله يا أخي اللهم لك الحمد ولك الشكر. أنا بيأتيني في المسجد إخوة برؤى عجيبة، فكنت الأول أسمعها وأستبشر بها أو يبعتوها على التليفون، لغاية ما بدأت أقول له طب اكتبها واكتب عليها تليفونك واسمك عشان أنا مش قادر فأجد إن فعندي فتضخم الظرف اللي أنا حاطط فيه الحاجات دي من بشريات صالحات صالحات، ونسأل الله الثبات على الحق يا رب العالمين، نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
طب اسمح لي معنا على الهاتف فضيلة الشيخ مسعد أنور. السلام عليكم شيخ مسعد.
الله ده من يعني بسمع اللي بيعمله من بره.
نعم.
هو والشيخ عبد الله بن عبد العزيز والشيخ
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحب شيخنا وحبيبنا ورئيسنا القادم ان شاء الله دكتور حاجي ابو اسماعيل.
ربنا يجزيك خير على ما يبلغني عنك ومن جهدك البالغ، ربنا يتقبل ويكرمك يا رب العالمين
ان شاء
السلام الأخي الحبيب الدكتور وسام عبد الوارث، ربنا يجعل جهده في ميزان حسناته.
أهلا ومرحبا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
حقيقة أنا من يعني لا أجد إلى الآن اسم أفضل للدكتور حاجم أبو إسماعيل من الأسماء المحترمة المتقدمة للترشح، ولذلك أنا من 6 أشهر وأنا أدعمه بكل قوة. وإن شاء الله في الانتخابات إن شاء الله سأخرج أنا وزوجي وأهلي وننصر الإسلام في شخصه. إحنا لا نتعصب لأشخاص ولا لأسماء، إنما هو لواء الرجل يرفعه والرجل واضح يحل الحلال ويحرم الحرام ويقول سأحكم البلاد بشريعة الله وأصلح الدنيا للدين، وفوق هذا له منهج محترم وله برامج محترمة في كل مناحي الحياة. فأنا لا أجد لنفسي متسع أن أعطي صوتي لغيره، هذه شهادة يعني أبرر بها ذمتي أمام الله عز وجل. وأنا يمكن ما عدتش مع الدكتور حازم 3 أو 4 مرات، لكن لا أعلم عنه إلا الخير، وكلما سمعته وجدت توفيق الله له في ردوده وفي حركاته وفي كلماته. أدعو له بظهر الغيب وأرجو من الله عز وجل أن يسدده وأن يزيده رفعة وتواضع وفهم وأن يجري الحق على يديه وأن يقودنا بالقرآن وينقاد إليه.
ربنا يجزيك خير ويحفظك من كل سوء. لو تعلم قيمة هذه الكلمات الكبيرة يعني في مشاعري، حتى في سند مشاعري. ربنا سبحانه وتعالى يتولى جزاءكم، وشكر الله لك يا فضيلة مولانا.
والله يا دكتور حازم أنا بحبك في الله وهكبرك شوية، أنا بحس إنك أبويا.
ربنا يبارك فيك ويحفظك، ده شرف لي أنا يعني أطول. ربنا يجزيك خير ويكرمك ويجعلك مسددا. وأنا ذكرت طرفة جميلة لمولانا الشيخ مسعد، فاكر حضرتك زمان واحد يعني في مرة كنت خطبت الجمعة كده عن إقبالة رمضان، فعجبوا الكلام فقال لي، وفي الفترة بقى اللي كنا منعنا فيها منعا شديدا، فقال لي أنا هنزله في شريط يعني، ونزله في شريط. وأنا الحقيقة كنت في الفترة دي ممتنع من حيث المبدأ ان انا اعمل شرايط او اظهر في تلفزيونات او كده، فهو نزله وبعدين فوجئت بيه جايب للشريط ومكتوب عليه الشيخ مسعد انور وعليه بصورة كبيرة ولا اسم كبير، وبعدين تحت مكتوب انه اقبال رمضان للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بخط صغير كده. فكلمت بقى، ما كنتش اعرف لسه مولانا الشيخ مسعد يعني برغم انه فكلمت الراجل في التليفون، واخونا لا يزال موجود الاخ اسمه ايه، اما افتكر اسمه هقول اسمه كمان عشان فراح لقيته مطلع الشريط. فكلمت قلت له انت كاتب الشريط حازم ابو اسماعيل اخبار رمضان حاجه كده صغيره وكاتب لي وكاتب الشيخ مسعد، مين الشيخ مسعد انور؟ انا ما اعرفوش اساسا، كان ساعتها كان ده من سنين طويل، وكاتبها وهو مجرد اعلان عن حاجه تانية. قال لي معلش يا شيخنا عشان الشريط بتاعك يبيع شوية.
ما تنساش بقى الشيخ مسعد بعد الرياض.
لا لا ده انا بيني وبينه طار كده.
ربنا يرضى عنك. بنحبك في الله بكل حياتك.
حبك الله الذي أعطاني فيه.
ربنا يبارك فيك ويوفقكم.
الله يكرمك يا رب. اسمه الأخ أحمد خليل افتكرته.
نعم كده.
شكرا جزيلا لك شيخ الحبيب الشيخ مسعد أنور على هذه المدخلة وهذا التأييد للشيخ حازم. بعض الأسئلة بقى الثقيلة شوية شيخنا، معلش يعني كلمنا بعاطفة لكن نسأل بأسئلة عاطفية أيضا قوية. كتير جدا النهاردة الأسئلة تقول هتعمل إيه لإنقاذ الشيخ عمر عبد الرحمن من سجون أمريكا؟
ما أنا قلت لحضرتك إحنا عندنا أسير وعندنا موازين قوة، هي الفرق إنك تستخدم موازين القوة من أجل إصلاح هذا. الى جانب بقى حاجة ثانية، انه اصلا اللي انا عرفته ان الشيخ عمر عبد الرحمن على الراجح حبس في امريكا بناء على طلب النظام المصري.
أي.
قالوا لهم يعني احنا مش عايزينه عندنا ده، فلو زال هذا امريكا يمكن، فان شاء الله المسألة وهي دي الحاجة الوحيدة، هي جوانتنامو دي حاجة بسيطة. ده احنا عندنا امور كبيرة بس وفي ناس مش عارفة ترجع مصر. هو اللي مش عارف يرجع مصر وهو حر الطريق دي حاجة بسيطة, واللي لسه في السجون بأحكام
كذلك سجناء سياسيين
بأحكام سياسية, ده في مسائل كبيرة. لا ازاي, شوف هؤلاء أنا جندي عندهم. الناس دول يعني أن يبيت إنسان مقهورا, لا ده أنا ده يمكن. أسأل الله تيسير يا رب. لكن على كل حال لن نجاوز الحكمة. أنا قلت أنا برنامجي أربع كلمات, الركائز أربع كلمات هي الـ 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 العزة, ولكن هذه العزة بحكمة يعني مش عن طريق, بحكمة والمصلحة, إنه في مصلحة لازم أسعى إلى المصالح, والصواب اللي هو الاستقامة, إن المصلحة لا تطغى لدرجة إن احنا نحرف. لو راعينا العزة والحكمة والمصلحة والاستقامة أو الصواب تستقيم الأمور, وإن شاء الله ربنا يعني يفرج هذا الكرب يا رب العالمين.
كان في سؤال لحضرتك من أخونا مصطفى بيسألك عن المشاريع العملاقة اللي كان يتوقع أن يراها منفذة.
آه هو ده, جزاك الله خير. شوف يا أخي الأخ مصطفى, أنا عايز أقول لك حاجة, أنا مش إنسان خفيف زي ما بيقولوا, أو أحس إن أنا أستخف بسؤال. أو التنفيذ محتاج إن الجهات التي تملك عناصر التنفيذ تبقى متضافرة معاك. كل إن أنا أعمل, أنا مش عارف أكفل الإجراءات الإدارية إن أنا أنفذ زراعة الصحراء مثلا, بينما وزارة الري وزارة الدفاع وزارة الزراعة وزارة النقل وزارة المحليات وزارة الآثار كلها داخلة في الموضوع, يبقى أنا مش مستوعب, يبقى أنا عايش الأحلام دون أن أكفل عناصر التنفيذ وعناصر النجاح. إنما في الحقيقة أنا لما طرحت العشر مشروعات اللي أثارت انبهار الناس اللي سمعوا بها دي, سواء زراعة أو صناعة أو تجارة أو معارض دولية أو ما إلى ذلك, العشر مشروعات اللي سميتها النهر الموازي للاقتصاد, صناعي وزراعي وتجاري ودولي وما إلى ذلك, كنت بطرحها لابد أن توجد السلطة التي تنفذ, علشان جهات البحث العلمي وجهات التطبيق التكنولوجي وجهات التنفيذ المتعددة تبقى مع بعض. ليه بقى؟ أنت ممكن تيجي تنفذ تروح هيئة الآثار تعترض تقول لك لا أصل المنطقة دي فيها آثار دي ممنوع استخدامها لأنها أثرية, يقف المشروع هنا. حتة تانية يقول لك لا أصل ده ضد خطة الدفاع, الجيش يعترض. فبالتالي ما ينفعش إلا إذا كانت جهات التنفيذ مخلصة. وأنا ذكرت لحضرتك إن جريدة الأهرام نشرت, وزير الزراعة اللي فات راح معين واحد مسؤولا عن مشروع زراعة السودان, أول ما الناس نسيت الوزير اللي بعده راح أصدر قرار بإلغاء هذا القرار ومبقاش في حد مسؤول, والمشروع اتسحب خلاص في شهرين وإحنا في عز الثورة. فما تقدرش تطرح مشروع إلا إذا كانت عندك الإمكانات التنفيذية. الوفد اللي راح مثلا دول منابع النيل اللي كان من ضمن الأخ اللي هو تكلم عنه كثيرا اللي هو نائب الوفد الشهير اللي أخي يعني وحبيبي بس مش أستاذ مصطفى, فدول راحوا وقابلوا رئيس السودان ورجعوا بآمال ضخمة جدا. أما تيجي تشوف ترجمة هذه الآمال إلى الواقع دلوقتي, مع أنهم قالوا الموضوع اتحل وكل حاجة, الجهات التنفيذية مش عشان تعينهم لازم سلطة. فاصبر صبر جميل, هو شهرين ولا حاجة زي كده, ولعل الله يبدأ في فتح يعني يفتح يعني يبدأ فتح يعني هذه المجالات يا رب العالمين, فنخصص لكل توقيت ما يخصه, ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذا كريما أخذ الكرام عليه يا رب العالمين.
طيب الكثير بيسأل على مسألة البطالة ومؤرقة الحقيقة الأسر جدا, وفي المقابل أصحاب المعاشات. الاثنين السؤالين دول الحقيقة كم كبير من الأسئلة حول هذا الموضوع.
الله يبارك فيك, أنا ذكرت بوضوح بالغ, أولا البطالة شيء كاذب زواله سهل الحقيقة. إزاي؟ أنا قلت مثلا أجهزة التليفون المحمول الموبايلات اللي في إيد الناس دي, تلاقي ولد سنه 4 سنين 5 سنين 6 سنين معاه تليفون, والكبير والعجوز وبتاع الخضار وبتاع التين الشوكي الوقت بيطلع البيوت التين الشوكي بالموبايل وكده. الأعداد الضخمة اللي بتباع دي بتيجي من الخارج, يا إما من فنلندا نوكيا, يا إما من الصين, يا اما من المانيا اريكسون يا اما من كده. وذكرت ان لو احنا بس عملنا قانون من سطر واحد بس ان احنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هنستورد ولا تليفون من التليفونات من الخارج الا لو كان المصنع منشأ هنا على ارضنا. هيلاقوا نفسهم بيبيعوا 50-60 مليون جهاز شعب ضخم 85 مليون شخص. هيلاقوا نفسهم بيبيعوا ملايين. ولما الحكومة تقول له مش هاخد غير لو عملت مصنعك عندي هنا وانا قاعد كده بس, فعلا هيجري جري يجي لانه عايز يبيع وينشئ مصنعه عندي هنا. اذا انشأ مصنعه مصنعين تلاتة عشان يبقى فيه تنافسية برضو, ما فيش واحد ياخدني كده بيع شروة ولا
مش نوكيا بس
مش يعني سامسونج ونوكيا ومش عارف ايه والثالث والرابع والخامس. في الحالة دي احنا هنعمل ايه؟ ولا كمان لانه كمان لما يجي هنا مش هيبيع 30-40-50 مليون جهاز بتوع مصر, ده انا هبقى اقرب له للسوق الافريقي, هيصدر لافريقيا من عندي, هيصدر للعرب من عندي لانه مش هيتكلف النقل ده كله, ما هيصدر. والعجيبة ان في بلاد عملت كده, يعني بلاد عملت كده فعلا. اول ما يعمل كده فين مشكلة البطالة؟ ده هيحتاج اعداد تشتغل, وهيحتاج نقل, وهيحتاج مخازن, وهيحتاج ناس تودي وهنحتاج نعمل ناس تودي للتصدير وناس تروح افريقيا. وده مشروع من العشر مشروعات, مشروع من العشر مشروعات, كل مشروع منهم بهذه الصورة زي المعارض الدولية وزي غيره اللي بتعمل نهر من الفلوس الجارية. فالبطالة عبارة عن انشاء مشروعات حقيقية. المشروع اللي انا ذكرته لحضرتك ده مش محتاج فلوس, يعني مش هيدبر له ميزانية ومش محتاج تقدم صناعي, هم هيجوا بتكنولوجيتهم الصناعية, بالعكس انا هيأدوا الى ان ولادنا هنا المهندسين والعمال مستواهم التكنولوجي والصناعي والعلمي هيرتفع لانه هيشتغل جنب الخواجات المتخصصين. لو طبقت ده بقى على استيراد السيارات, لو طبقته على استيراد كذا اي حاجة بنستوردها, تلاقي البلد البطالة فيها بتنتهي فعلا. طب لو هتزرع الصحراء الغربية, ولو هتزرع سيناء, لو هتزرع السودان, طب لو هتعمل المعارض الدولية للحرف اللي هي العاج والنحاس مش عارف الجلاليب والحرير اليدوي والصوف اليدوي وتوديها امريكا وكندا والمانيا وهولندا اللي منبهرين بيها, لن تعود هناك بطالة. مسألة سهلة. وعلى فكرة الاقتصاد, اسمعوها مني هو, الاقتصاد المصري اقتصاد سهل. ليه؟ الاقتصاد الصعب هو الاقتصاد اللي تبقى تعبت فيه قوي وعملت كل اللي في ايدك وخلاص اتسد. انما الاقتصاد المصري اصلا احنا ما بذلناش فيه الجهد الكفاية, فعندنا بالعكس براح. مش معنى كده ان احنا هنبقى في نزهة, احنا هنتعب وهنتبهدل وهنجد صعوبات وهنجد, انما سوف ننجح ان شاء الله نجاحا هائلا اكتر من نجاح ايران. ايران كانت في عهد الشاه على حجر الامريكان, ومع ذلك اكلها وشربها وسلاحها ودوائها وكله كان استيراد. النهاردة بعد 30 سنة عندها اكتفاء ذاتي من هذه الاشياء, وهي على الاقل صوريا, انا عارف ان ممكن تكون لعبة كلها. فانا عايز اقول لحضرتك بالعكس احنا هنقف على رجلينا وهتنتهي عملية البطالة. مسألة المعاشات فيها نقطة خطيرة جدا. اولا, ودي نقطة في منتهى الاهمية, هذه المعاشات لا تكفي, لا تكفي, لانه الدواء لوحده احيانا واحدة ست من اصحاب المعاشات والله بتفكر مليون مرة قبل ما تنزل تروح للدكتور تروح ولا لا, لان الدكتور بمبلغ والدواء بمبلغ, النزولة دي ب 300 جنيه, هو المعاش قد ايه عشان انزل؟ فساعات تيجي على نفسها وهي متألمة. هذا الكلام جريمة في حق حاكم لا يشعر بيه. ازاي ازاي؟ لازم تحط نظام صحي, نظام معاشات. حتى ما قيل من انه الدولة كانت تاخد فلوس المعاشات وتستثمرها والكلام ده مش راضين يرجعوه. لكن الاكثر من كده, المعاش ده اشمعنى انا, وانا ذكرت الكلام ده 50 مرة, اشمعنى افوت على البيوت اجمع فلوس الكهرباء واجمع فلوس التليفون, ما افوت على البيوت اوصل المعاش لصاحب المعاش لغاية عنده, لغاية ليه يعمل توكيل لبنته ولا لابنه؟ في واحدة ست تقول لك كده, تقول لك انا عاملة توكيل لبنتي بتقبض المعاش, بس الحقيقة هي اصلها عشان عندها ظروف بتاخد 100 جنيه كل شهر, كأن الام بتدفع لها 100 جنيه دول لانها هي اللي بتروح تجيب لها المعاش والفلوس لازم تعدي من تحت ايديها. لازم اخلي المعاش يصل الى باب البيت عند الست دي زي ما ببعت لها محصل ياخد كهرباء. وممكن من غير ولا مليم على فكرة, لان عندي محصل الكهرباء هو بيقبض الكهرباء ويقبضها المعاش, ايه المشكلة؟ ويقبض المسائل سهلة. ففي كرامات والمعاشات احيانا ايضا المعاشات يسهل مضاعفتها الحقيقة, لانه في بعض الناس نظام الاجازات بدون مرتب مثلا ونظام مش عارف ايه ده يوفر مبالغ ضخمة جدا للدولة. ده انت لو اديت اجازة امكانية اجازات احيانا بنصف المرتب كده من غير حاجة, تجد اجازات توفر ربع المرتبات الدولة وتزود بيها المعاشات للناس وتزود بيها المرتبات. مسألة عبارة عن بالورقة والقلم, يعني وانا حسبها ومكتوبة بالورقة والقلم انك هتوفر مبلغ كذا فهتدي كذا فيتضاعف الشيء الفلاني كذا. الكلام ده في الحقيقة لو حصل, ليه بقى ده ضرورة يا دكتور وسام؟ لان في مشكلة كبيرة. الموظف دلوقتي بياخد رشوة احيانا. بياخد رشوة ليه؟ لانه عارف بيني وبينك انك اديت له الوظيفة, اجرت له جزء من سلطة الدولة عشان ياخد بيها رشاوي, وعارف ان انت مديله مرتب قليل وانت فاهم وانا فاهم انك مديني مرتب قليل عشان اخدها بالرشاوي, والناس مبسوطة بيخلص مصلحته يروح مديني 10 جنيه في ايدي ومبسوط ان المصلحة خلصت محدش زعلان. الكلام ده ما ينفعش الحاكم يبقى غافل عنه. يا اما تخلي الرشوة قانون تقول له كده من حق الموظف ياخد رشوة, يا اما تكفي الموظف. ما انت ما تجيب ليش واحد موظف
بكرة يطلع على الجرايد تقول للشيخ حازم يبيح الرشوة ويرضى بقانون.
اه بس انا ما قلتش كده, دول نصابين من دلوقتي مخدما يعني عشان يبقى لا, يعني انا اقصد اقول انه لو المجتمع يوافق على نفسه انه يطلع قانون يقول انه هيفرض رسوم زي ايام ما كانوا بيعملوا رسم الدمغة انه جنيه على كل طلب عشان الجنيه ده يخصص للشيء الفلاني, فهو مش هتبقى رشوة الموظف, هتبقى لدعم الموظفين كذا كذا. والله لو المجتمع, انا ضد ده بس انا بقول لحضرتك لازم تحل مشكلة الرشوة, لانه ما تبقاش عارف انت بتخش النهاردة محكمة, المحكمة 7-8 ادوار بيرتكب فيها في اليوم الواحد يجي 10,000 جريمة رشوة, والله مش مبالغة 10,000 جريمة رشوة في المبنى الواحد. ازاي؟ لازم والموظف, فالموظف لازم يا اما ياخد كويس, هو مش عايز يبقى مفتشي, لكن انت كمان يا اما كده يا اما البطالة. فالحكم هو اللي عمل مشاكل الناس. عارف بقى حضرتك انا نظرا لاني رجل قانون عارف, وده من يمكن يكون من اول القرارات اللي ممكن اتخذها, لو عملنا تعديلات تشريعية في قانون مثلا الحيازة, في قانون الصحة ونفاذ, في قانون ايجارات المساكن القديمة, في قانون الاحوال الشخصية, تلاقي نفسك بتحل مشكلات عند الناس هم بيعانوا منها بسبب الحكومة مش بسبب حاجة تانية. بسبب لو حطيت شرط بسيط في الصحة ونفاذ ولا في التسليم ولا في الحيازة ينتهي ضرب النار وقتلة في نزاعات الاراضي في مصر. تعديل مادة 44 مرافعات مكرر. فالمسائل يعني محتاجة بس حد يشعر بالناس وتتحل المسائل ان شاء الله.
طيب ايه رأي حضرتك تقول كلمة ختامية في هذا اللقاء الطويل الجميل الماتع لمشاهدينا المحبين لحضرتك؟
اقول لاخواني اولا جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء, ولكني اقول لاخواني جميعا اذا كنتم تتصورون انني من يلقي وانتم من يتلقى فارجوكم ان تعلموا ان هذا هو اول خطأ نقع فيه. نحن الآن جميعا أصحاب مشروع عمل واحد ننطلق فيه, لا نبقى في البيوت, نتحرك في الشوارع, نتكلم مع شباب النواصي والشوارع, نتكلم مع الجالسين على المقاهي, نصعد إلى أبواب الشقق والبيوت, نتكلم في الوزارات والمديريات, نصل إلى كل فج وإلى كل مكان. الأمر ليس شخصا يتقدم ويتحرك والناس تقبل منه هذا, لا يمكن, وإنما أنتم يا إخواني أنتم الذين تتحركون, ليس بالآمال, ليس بالعاطفة, وإنما حركة فعلية تكتبها في كشكول في كراسة تكتبها كتابة, أنا اليوم سأذهب كذا غدا كذا, وتشكل لجان عمل ممن تتكلم معهم. لأن الذين يعملون ضد مصلحة الناس ضد الشعب ويستخدمون أجهزة أمنية وأجهزة قديمة وأجهزة جديدة وأموال طائلة والذين يجندون لسجناء السياسيين الجدد النظام القائم هؤلاء سيعملون عملا وبيشتغلوا بقى بالإيه بالحساب الدقيق. فما لم يكن إحنا عندنا الآن خطة التفتيت شديدة جدا، ما لم يكن العمل على أعلى درجة وعلى أعلى مستوى ويصل إلى النوادي ويصل إلى الجامعات ويصل إلى حتى مش عارف رابطة محبي الشطرنج ورابطة الدراجات ورابطة الطبيخ ورابطة يعني لابد أن نبلغ كل مكان، لأنه مش كل الناس تسمع كلامنا، احنا مش هنقعد نكلم نفسنا، احنا عايزين نفتح الزاوية ونصل إلى كل سمع ونتكلم وناخد وندي. وعندكم يعني الزاد، وإن شاء الله إذا عملنا بهذه الصورة مأمول أن نحفر النهر، هي دي الفكرة، نحفر النهر لأمة. أنا أقول لكم حاجة ودي معلومة تعرفوها يا إخواني، أول ما قررت هذا الأمر قلت الآخرون ربما يراهنون على 10-20 ألف اللي بيطلعوا في 100-200 اللي بيطلعوا في التلفزيونات وال10-20 ألف اللي لهم فكر خاص، لكن أنا سأراهن على أن بإذن الله وليس رهانا حراما، أراهن على أن الشعب المصري شعب مبدأ وعقيدة فعلا، وسأخاطب هذا ولن أجاوزه. وقلت أنني سأنجح إن شاء الله في أن احنا نجمع المشتتين في نهر يعطي وضوح لهذا. احنا النهاردة بنحفر النهر عشان الراية تنطلق وعلشان هذا النهر يشتغل وعشان الأمة تتنادى من كل مكان حتى يتكون منها بالفعل نهر يجري ويتدفق. الكلام ده شغلنا جميعا، فأرجوكم مشروع كلموا الناس في الشوارع، غير مشروع علينا أن نصل إلى أبواب البيوت، غير مشروع اصعدوا إلى المصالح الحكومية، غير لابد أن نقطع. ولم يعد هناك إلا أقل من شهرين وعندنا شغل كثير. وأشكر الدكتور وسام عبد الوارث وأشكر قناة الحكمة، وأسأل الله أن يجعلها دائما راية خفاقة للحق وللميزان الحق. آمين. يا رب العالمين. وقد علمت أنا طبعا ما بتابعش قوي، لكن علمت أنك تدعو من على رأيك ومن ليس على رأيك، وهذا شيء رائع في النضج الحقيقة، وربنا يحفظك ويتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. وشكر الله لكم هذه الليلة، وشكر الله لمشايخنا الكرام وللمشايخ الذين لا تعلمون يعني شأنهم ممن وراءهم، شكر الله لهم، وأسأل الله أن يرفع بهم الحق يا رب العالمين، وأن يكرمهم وأن يتقبل منا ومنهم أجمعين.
اللهم أمين. خلص الشكر والتقدير والمحبة والترحاب لك شيخ حازم صلاح
حفظك، شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأسفين على السهرة الجميلة دي، وإن شاء الله يعني نتابعكم قريبا بسهرات أخرى مماثلة كما وعدني الشيخ حازم صلاح حفظك. صباح الخير والسلام عليكم. شكرا.
نفضل معاك إدنا في إيديك يا أبو إسماعيل، دي فرصتك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك، بكرة اللي جاي شايفينه فيك. مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي اتناسوا وسط الألم وسط الأنين؟ شافوا يدوب شمس الأمل لما انت جيت، وكأنهم مستنينك من سنين، وكأنهم مستنينك من سنين. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل قواه طموح. حبينا فيك معنى الصراحة والوضوح، ولقينا فيك إنسان نبيل جواه طموح. وكفاية سمت الدين بيسطع في ملامحك، ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد بنأيدك من غير كلام طبعا أكيد ده الحلم قرب لينا بعد ما كان بعيد يا مصر من أول السطر اكتبي انت اللي فات وتعالي نبدأ من جديد يا مصر من أول السطر اكتبي انت اللي فات وتعالي نبدأ من جديد انت اللي فات وتعالي نبدأ من جديد بنأيدك يا أبو إسماعيل بنأيدك يا أبو إسماعيل مصر